بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في مبدأ وجوب زكاة الفطرة وأن المبدأ هل هو الغروب، غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، أو أنه طلوع الفجر من شهر شوال في اليوم الأول من شهر شوال. وذكرنا أن ثمرة هذا البحث يظهر بالنسبة إلى حفظ القدرة، يعني وجوب حفظ القدرة لمن كان، بل بالنسبة إلى حال الغروب، فعلى القول بأن الملام بأن وقت الوجوب هو الغروب، فلا بد له من حفظ قدرته ولا يجوز له التفيت. وأما إذا كان وقت الوجوب هو الفجر فلا يجب ذلك. وقد تقدم الكلام في أول البحث في اعتبار الشرائط التي هي دخيلة في وجوب الفطرة. ذكر الماتن قدس الله نفسه أن العبرة بحصول هذه الشرائط وقت الوجوب، وقت الغروب، فإن تم هذا كما ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحدين من جهة النص الوارد في المولود يولد ليلة الفطر أو أن اليهودي يسلم ليلة الفطر، فحكم عليه السلام بعدم وجوب الفطرة عليهما على المولود ليلة الفطر، فلا تجب الزكاة زكاة الفطرة عليه، وكذلك اليهودي إذا أسلم ليلة الفطر. تعدوا عن مورد الرواية الصحيحة إلى كل شرطين، وأن العبرة بوجدان الشرائط حين الغروب. إن تم هذا فهو، وإلا فلهذا البعث بل ثمرات أخرى. لو خرجنا أنه كان أحد عيالا له أول الغروب وقد خرجت عن عيلولته نصف الليل، فلو كانت العبرة بدخول المغرب فتجب فطرته عليه لأنه كان عيالا له حال الغروب، وإن كانت العبرة بطلوع الفجر فلا. لو خرجنا أنه كان غير بالغ حين الغروب فبلغ بعد ذلك، أو كان عبدا فصار حرا بعد ذلك، إلى غير ذلك من الشرائط، فالثمرة حينئذ تكون كثيرة. يعني لم يتم الإجماع والظاهر أنه لا يتم، فإن هذا مبني على أن يكون وقت الوجوب والغروب. وأما إذا قلنا وقد أشرنا إلى ذلك حين البحث عن الشرائط، إذا قلنا بأن وقت الوجوب هو طلوع الفجر فلم يدل دليل على اعتبار الشرائط حين الغروب، نعم في خصوص هذين المولدين، يعني ما إذا لم يكن موجودا في شهر رمضان فوجد بعد ذلك، أو كان موجودا وكان كافرا في حكم العدم أسلم بعد ذلك، لا يجب عليه ما زكاة الفطرة. التعدي عن مورد الرواية الصحيحة إلى جميع الشرائط، وأنه لا بد من أن تكون الشرائط مجتمعة حال الغروب، لم يدل عليه دليل. هذا بالنسبة إلى المبدأ. وأما بالنسبة إلى المنتهى، قد يقع الكلام في من يصلي صلاة العيد، وقد يقع الكلام في من لا يصلي صلاة العيد إما لعذرين أو لغير عذرين. المشهور والمعروف على ما نسب إليهم، بل ادعي الإجماع عليه في كلمات بعضهم، أن آخر الوقت هو صلاة العيد، وأن زكاة الفطرة لا بد من إخراجها قبل الصلاة. وقد ذكر العلامة قدس الله نفسه أنه إذا أخرها عن صلاة العيد فقد أسلم بإجماع أصحابنا أو بلا خلاف بينهم، كلمة بعد العلماء أجمع. فالغاية إنما هي صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها عن ذلك اختيارا. وقيل بالجواز وأنه يجوز التأخير، وإنما يكون هذا أفضل، الأفضل أن يخرجها قبل الصلاة، ولكن إذا لم يخرجها فله الإخراج إلى ما بعد ذلك. فحينئذ إما أن ينتهي إلى الزوال كما هو المعروف والمشهور بينهم، أو إلى المغرب كما يظهر من بعض كلمات العلامة قدس الله نفسه ونسب إلى المجلس قدس سره، اختيار ذلك أنه يمتد ببقاء النهار إلى غروب الشمس من يوم العيد. والظاهر أنما ذهب إليه الأكثر من أن وقت الفطرة إنما هو قبل الصلاة، وبعد الصلاة لا تكون فطرة، وإنما هي صدقة، ينتهي زمان الفطرة زمان إعطاء الزكاة ينتهي إلى الصلاة. فإذا فرضنا أنه لم يعتها ولم يخرجها ولم يعزلها في العزل لا بأس به، ينتهي أمده ينتهي الوقت، فيكون بعد ذلك صدقا. ويدلنا على ذلك يعني على أن آخر الوقت هو الصلاة لمن يصلي صلاة العيد، يدلنا على ذلك موثقة عمار حيث سأل الإمام عليه السلام عن ذلك، فأجاب سلام الله عليه بأنه إذا أزلها فلا يزره. أعطاه مزمون الرماية، أعطاه قبل الصلاة أو بعد الصلاة. رمى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين، بإسناده عن سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار والرواية الموثقة عن إسحاق بن عمار وغيره، قال سألته عن الفطرة فقال عليه السلام إذا أزلتها فلا يضرك، متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة. ورواه الصدوق أيضا بل بسند آخر بإسناده عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار. هذه الرواية المعتبرة واضحة الدلالة على أنه لا يجوز تأخيرها عن الصلاة من جهة مفهوم الشرط إذا أزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فمفهومه أن هذا غير جائز في فرض عدم العزل. إذن لا يجوز تأخيرها من دون عزل، تأخير زكاة الفطرة من دون عزل إلى ما بعد الصلاة، فإنه يزر ويكون المكلف عاصما وعاصيا بذلك. هذه الرواية واضحة الدلالة، وهي مؤيدة بعدة روايات أخرى، ولكنها ضعيفة السند من جهة التأييد لا بأس به. علي بن موسى بن طاووس في كتاب الإقبال قال روينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي أن يؤدى الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة، فإن أداها بعدما يرجع فإنما هو صدقة وليس هو فطرة، فالفطرة ينتهي أمدها إلى الصلاة، إذا أداها بعد الصلاة لا يكون هذا فطرة بل يكون صدقة. أيضا روى الأياشي بسنده عن سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله وأقيم الصلاة وآت الزكاة، يعني المراد بالزكاة والفطرة. فكيفما كان هذه الموثقة واضحة الدلالة على عدم الجواز، وهي معتبرة سندا، وبإزاء ذلك ما استدل به على جواز التأخير، قالوا إن التأخير جائز لأجل صحيحتين، إحداهما صحيحة العيسى بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي، فقال عليه السلام قبل الصلاة يوم الفطر، قلت فإن بقي منه شيء بعد الصلاة اعطا مقدارن و ابقا مقدارن. قال علیه السلام لا بأس نحن نعطی عیالنا منه ثم يبقى فنقسمه. قالوا هذه الرماية ظاهرة الدلالة على جواز التأخير وحمل صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الرماية على أن التأخير كان بعد العزل لا قبل العزل لا وجه له. هكذا قيل صاحب الوسائل يقول المراد بإعطاء العيال عزل الفطرة. قال عليه السلام لا بأس نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه. المراد هكذا يقول. فقيل إن الرواية دالة على جواز التأخير وأنه يبقي مقدارا من الفطرة فيعطيها بعد الصلاة هذا لا بأس به، ولكن الظاهر أن ما فهمه صاحب المسائل قدس الله نفسه هو الصحيح، إذ لا يجوز إعطاء الفطرة بل العيال. العيال يعطي، يعني صاحب العيال يعطي فطرتهم لا أنه يعطي الفطرة لهم. فالمراد بالإعطاء الظاهر أنه جعل الإمام عليه السلام يريد أنه يجعل الفطرة أمانة عندهم، حيث أنه لا يجعل الفطرة في الخارج بل في ملأ عام أو في مكان غير محفوظ، فيعطى لأحد العيال ليتحفز به. والذي يدلنا على ذلك التعبير بكلمة ثم، فقال عليه السلام لا بأس نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه. إذا كان المراد الإبقاء بغير العزل، ما معنى ثم يبقى؟ نعطي عيالنا خلاص ثم يبقى فنقسمه لا ينطبق إلا على ما ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه، يعني يعطي الفطرة للعائلة ليتحفز بها فيبقى عندهم ثم يقسم بعد ذلك. فالرواية الظاهر أن المراد بها هو الإعطاء بعنوان الأمانة، فيكون من موارد العزل ولا أقل، بل أنها مجملة من هذه الجهة. وموثقة عمار إسحاق بن عمار واضحة الدلالة على عدم الجواز من دون عزلين، فلا يمكن الاستدلال بهذه الصيغة في مقابل الموثقة. هذه إحدى الروايتين. الرواية الثانية صحيحة عبد الله بن سنان، روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد، بناء على أن محمد بن عيسى بن عبيد ثقة وهو الصحيح، عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة. استدلوا بهذه الصيغة على أنه يجوز الإعطاء بعد الصلاة لتعبير الإمام عليه السلام بأنه أفضل، وحمل كلمة أفضل على الوجوب بعيد جدا، فالأفضل لابد من فيه من فرض ما هو مفزول، فيكون إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل، المفزول هو الإعطاء فيما بعد الصلاة. ولكن هذا أيضا لا يتم، فإن التعبير تعبير الإمام عليه السلام لا ينسجم مع هذا الاحتمال، لابد أن يقول بعد الصلاة جائز لا أنه بعد الصلاة صدقة. إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة، يعني بعد الصلاة ليس بفطرة وإنما هي صدقة. فالمراد بالأفضل والله العليم يعني أفضل من تقديمها، كما صرح بذلك في صحيحة أخرى، وهذه الصحيحة هي صحيحة زرارة. وبكير والفزيل وابن محمد بن مسلم سيئات الفزلاء كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام إنهما قالا على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل وهو في ساعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره. هذه السيئة جعل الأفضل في مقابل المفضول يعني تقديم الفطرة من أول شهر رمضان إلى آخره، التقديم أيضا جائز. فالأفضل في قوله عليه السلام أبو عبد الله عليه السلام اعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل باعتبار الساعة وأنه يجوز التقديم ليلا أو في شهر رمضان في آخر يوم من أو في أواسطه أو في أوله من أول شهر رمضان له أن يؤدي زكاة الفطرة، ولكن الأفضل أن يؤخرها ويعطيها قبل الصلاة يوم الفطر. هكذا قال يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، في مقابل ذلك تقديم الفطرة وهو في ساعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره، فهذا أمر جائز. فليس المراد بكلمة أفضل أن إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل من إعطائها بعد الصلاة، بل بعد الصلاة صدقة. فحينئذ هاتان الصحيحتان لا تدلان على جواز الإعطاء بعد الصلاة، فموثقة أمار بل بلا معارض. هذا بالنسبة إلى من صلى، وأما بالنسبة إلى من لم يصلي فهل يمتد إلى الزوال كما هو المعروف والمشهور، أو أنه يمتد إلى الغروب كما اختاره المجلسي قدس الله نفسه ونسب إلى العلامة أيضا في بعض كلماته؟ فيه كلام، وليس في المقام أي نص يستفاد منه بل آخر الوقت، وأنه يمتد زكاة الفطرة إلى أي مقدار غير رواية واحدة رواها السيد قدس الله نفسه لابن طاووس في كتاب الإقمال، وهذه الرواية ضعيفة سندا. علي ابن موسى بن طاووس في كتاب الإقمال نقلا من كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الفطرة عن كل حر مملوك فإن لم تفعل خفت عليك الفوت. قلت وما الفوت؟ قال الموت. قلت أقبل الصلاة أو بعدها؟ فقال إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة. فهذه الرواية تدل على أن آخر الوقت والظهر إن أخرجت قبله فهي فطرة وإلا كانت صدقة، لكن هذه الرواية ضعيفة. أما أولا فلأن طريق السيد قدس الله نفسه إلى كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري مجهول، لا ندري أنه بأي سند يروي هذا الكتاب، فالطريق مجهول فيكون بل رواية ساقطة. وثانيا إن عبد الله بن حماد الأنصاري وإن كان ثقة على الظاهر لأنه وارد في أسناد كامل الزيارات على أن النجاشي ذكر أنه من شيوخ أصحابنا، وهذا التعبير مدح قطعا من شيوخ أصحابنا، يعني ممن يعتمد عليه وممن يرجع إليه من الشيوخ من شيوخ أصحابنا، ليس مجرد أنه شيخ رواية أو روى رواية، هذا مدح بليغ. تعبير النجاشي هكذا عبد الله بن محمد حماد الأنصاري من شيوخ أصحابنا، فهذا لا بأس به، ولكن يروي عن أبي الحسن الأحمسي و هازا مجهول لم یوثق ابو الحسن الاحمسی من و لم یرد فیه توثیق فالروایت لضعفها تكون ساقطه فلا بد من الرجوع الى الاصل العملی والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. کان کلامنا فی آخر وقت الفطره و ذکرنا ان المعروف والمشهور بل الدعی علیه الاجماع ان آخر وقتها بالنسبة الى من لم يسلم والزوال و هذا هو القول المعروف والمشهور. ولكن المجلسی قدس الله نفسه على ما حكي عنه اختار امتداد الوقت الى الغروب ونسب ذلك الى العلامة ايضا قدس الله نفسه في بعض كتبه. وقلنا انه لا نص في المقام من جهة التحديد بالنسبة الى اخر الوقت غير رواية الاقبال التي يرويه عن كتاب حماد بن عبد الله الانصاري عن ابي الاحمس، وهذه الرماية ضعيفة كما تقدم. وطريق السيد قدس الله نفسه إلى هذا الكتاب مجهول وغير معلوم، على أن بالأحماس لم يوثق. نعم، في هذه الرماية في رماية الإقبال جعلت الغاية والزوال، وأنه إلى الزوال يكون فترة و بعد الزوال يكون صدقة. هذه الرواية ذكرها صاحب المسائل قدس الله نفسه و ذكرها صاحب الهدائق قدس سره. بعد ما ذكر صاحب الهدائق قدس الله نفسه هذه الرواية يرجح أن في الرواية تحريفا و أن الصحيح هكذا. قلت أقبل الصلاة أم بعدها أو بعدها؟ قال عليه السلام إن أخرجتها قبل الظهر فهي فترة وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة. رجح صاحب الهدائق قدس الله نفسه أن هذا تحريف نشأ من غلط النسخة أو من الكتاب في الاستنساخ، بل الصحيح إن أخرجتها قبل الصلاة فهي فترة وإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، موافقا لسائر الروايات التي جعل الوقت فيها هو الصلاة، وأن الفترة قبل الصلاة يوم العيد وما بعد الصلاة صدقة. فإن السؤال إنما كان عن أدائه قبل الصلاة أو بعدها. قلت أقبل الصلاة أو بعدها؟ سؤال راجع إلى الصلاة، فالجواب يناسب أن يكون راجعا إلى ذلك، أن يكون الجواب هكذا: إن أخرجتها قبل الصلاة فهي فترة وإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة. واستدل على ذلك صاحب الهدائق بقوله عليه السلام لو صحت الرواية في آخر في بعد ذلك يقول: قلت فأصلي الفجر وأعزلها فيمكث يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها، يبقى عندي، وأتصدق بها بعد ذلك بيوم أو بعض يوم من يوم آخر غير هذا اليوم. قال عليه السلام: لا بأس، هي فترة إذا أخرجتها قبل الصلاة. لو كان الصحيح هو الظهر للزم أن يقال هنا يعني في آخر الرماية: هي فترة إذا أخرجتها قبل الظهر لا إذا أخرجتها قبل الصلاة. فهذه الجملة تنافي ما تقدم ويكون بين الجملتين تناف لا محالة، والظاهر أن ما ذكره قدس سره لا بأس به. فإن ظاهر هذه الرماية بحسب الصدر لو صحت الرماية أن العبرة إنما هو بدخول الظهر، فلو أخرجها قبل الظهر فهي فترة ولو أخرجها بعد الظهر صدقة. ولكن زيل الرماية يقول: إذا أخرجتها قبل الصلاة فهي فترة لا بأس بذلك، هي فترة إذا أخرجتها قبل الصلاة. فمعناه أن الإخراج بعد الصلاة لا يكون فترة بل يكون صدقة، فيتنافى الصدر والذيل فلا يبعد ما ذكره أن النسخة غلط، أن في النسخة غلطا، والذي يسهل الختم أن الرواية ضعيفة لا يشتومش. إن صلاتي كنجا سؤال كذا شتومش. أولا زهد ملازمة بالصلاة خود صلاة أقل نيشند نمیشه بعد از نافل قبل الصلاة ممتون قبل الصلاة الظهر ممتون نمیشه دو. صلات کنایه از دخول وقت نمیشه، اذان را گفتن میشن چون اذان مبنی صلات کنایه از دخول ظهر نمیشه. صلات خودش چند دقیقه لاقل با مقدماتش. فکیف کان الرمایت ضعیفت لا یعتمد علیها فیبقا فی البین الاصل العملی. لا شک في جواز تأخيرها إلى الزواج وهذا مما لا ريب فيه ولم يستشكل فيها أحد فيما نعلم بالنسبة إلى من لم يصلي، إنما الكلام فيما بعد ذلك. فقيل بامتداد الوقت إلى الغروب كما عن المجلس بل علامة قدس الله نفسه، وقيل بانتهاء الوقت بدخول الزمان، وهذا مبني على جريان الاستصحاب النزاع في الأحكام الكلية الإلهية. فإن قلنا بجريان الاستصحاب وأنه لا مانع من الاسم من جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية فلا بأس بما ذكره المجلس والعلامة قدس الله سرهما إن لم يتم إجماع على خلافهما، ولا يبعد أن الإجماع غير تام. وأما إذا لم نقل بذلك كما هو الصحيح عندنا وأن الاستصحاب لا يجري في الأحكام الكلية الإلهية، فإن يرجى إلى أصالة عدم جعل الوجوب بعد ذلك، فإن المتيقن من جعل الوجوب وجوب الفترة إنما هو قبل الظهر، وأما بعد ذلك فالوجوب لم يعلم بجعله. فلو فرزنا أن المكلف لم يؤدي زكاة الفترة لعذر لنوم أو غير نوم بل أمدن، فإن كان سيجيء الكلام في الأمد لا ما نتكلم، مقتضى الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم جعل الوجوب بالنسبة إلى هذا الشخص، فهذا مبني على ذلك، يعني الالتزام بامتداد الوقت إلى الغروب مبني على جريان الاستصحاب في الأحكام اللاهية وعدم تمامية الإجماع على انتهاء الوقت بدخول الظهر. إذا قلنا بهذين الأمرين يمكن الالتزام بذلك، وإلا فلا. وأما ما بعد الغروب فالظاهر أنه لم يستشكل أحد في انتهاء الوقت، وأنه ينتهي الوقت بدخول الغروب وبعد ذلك بله، يعني يأس المكلف بالتأخير ولا يجوز تأخيره عن ذلك عن الغروب. هذا مما لا أشكال فيه، يعني هذا من أحكام يوم الفطر، الفطرة من الأحكام الثابتة الزكاة الثابتة في يوم الفطر كما في تلك الصحيحة قال قبل الصلاة يوم الفطر. أما بعد يوم الفطر انتهائه فينتهي أمد الفترة لا محالة بلا كلام ولا إشكال. ثم إنه لو فرزنا أنه أخر عن وقته، إذا بنينا على أن الوقت هو الزوال فأخر عن الزوال، أو أن آخر الوقت هو الغروب فأخر عن الغروب، تارة يكون ذلك بالعزل وتارة يكون بلا عزل، تارة عزل الفترة في الخارج وعينها، فكان هذا زكاة بالعزل، وبعد ذلك يؤخرها فيؤدي في اليوم بعده أو بعد يومين أو أكثر فيكون فيه تأخير، وتارة بلا عزل. أما إذا كان مع العزل فلا ينبغي الشك في أن المعطى زكاة في أي وقت أتى، والوجه في ذلك ظاهر، فإنه بالعزل يتعين هذا زكاة وصدقة واجبة ويخرج عن ملكه، فإن ما كان لله لا يرجع، ليس له إرجاع ذلك إلى ملكه ثانيا بعد تعينه في الفترة وتعينه زكاة. فمتى ما أداها إلى أهلها فقد أدنى الفترة، تعين هذا في الفترة وتعين أنه زكاة يلى المخرج زكاة، وليس له إرجاع ذلك إلى ملكه ثانيا. فمتى ما أداها إلى أهلها فقد برأت ذمته وفرغت ذمته. مضافا إلى موثقة إسحاق الدالة على ذلك صريحا، قال عليه السلام: إذا أزلتها فهي فترة، سواء أديتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة. قال إسحاق بن عمار: قال سألته عن الفترة فقال عليه السلام: إذا أزلتها فلا يزرك. متى أتيتها؟ قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ تعين في كونها فترة، فاللزوم الأداء قبل الصلاة إنما هو في فرض عدم العزل، وأما إذا أزلها وتعين ذلك فترة فلا يزرك. متى أتيتها فهي فترة، كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة. فهذه الموثقة وغير الموثقة، إذن بعض الروايات إن كان في سند بعضها إشكال يدل على ذلك. وأما إذا فرضنا أنه لم يعزل وأراد أداءها بعد خروج الوقت، إما أن الوقت هو الظهر فيؤديها بعد الظهر، أو أن الوقت هو الغروب فيؤديها بعد الغروب. قد يقال إنما يؤديها خارجا أيضا فترة، مصداق للفترة، يؤد الفترة، لا فرق بين العزل وغير العزل. فإن عدم جواز التأخير إنما هو بالنسبة إلى الحكم التكليفي لا بالنسبة إلى الحكم الوزعي، يعني الحكم الوزعي غير موقت بوقت. زكاة الفترة واجبة في الذمة كزكاة المال الواجبة في المال، مدين آجا كزا مقدار بقيمة بساع من حنتة أو شعير أو بقيمة ذلك، مدين للزكاة. بالنسبة إلى الحكم الوزعي غير موقت بوقت، وإنما التوقيت بالنسبة إلى الحكم التكليفي يجب عليه تفريغ ذمته في هذا الوقت المحدود، إما إلى الظهر أو إلى المغرب بالنسبة إلى من لم يصلي، أو قبل الصلاة بالنسبة إلى من يصلي. كيفما كان الوقت وقت للحكم التكليفي لا للحكم الوزعي، ففي أي وقت أدى فقد فرغت ذمته وبرأت، لأنه أعطى المال إلى من يستحقه. هذا لا بأس به في نفسه، لكن يتوقف على إثبات أن زكاة الفطرة من قبيل الوزع كزكاة المال. وقد تقدم أنه لم نجد أي دليل من رواية بل أو آية، حتى الرواية الضعيفة، يدل على اشتغال الذمة بالمال. إنما يجب الفعل، الأداء، الإخراج، وأما أن المال ثابتة في الذمة حتى يخرج من التركة مثلا إذا مات كما تقدم الكلام فيه، فهذا لم يثبت بأي دليل. فليس هنا دليل يدل على اشتغال الذمة بالمال، حتى يقال بأن أدلة التوقيت إنما هي ناظرة إلى الحكم التكليفي دون الحكم الوزعي. فالمال ثابت في الذمة متى ما أوصله إلى من يستحقه فقد فرغت ذمته وبرأت، لم يثبت هذا بأي دليل، فهذا يسقط لا محالة. وقد يقال باللزوم ذلك وأن ما يعطيه فترة، وإن كان بعد الوقت وعصى بالتأخير في وقته تمسكا بالاستصحاب، وأنه نشك في أن التكليف هل سقط بخروج الوقت أو أن التكليف باق ويجب بعد ذلك إذن نستسهم الوجوب الثابت سابقا ولا ينافي الاستصحاب جريان الاستصحاب كونه موقتا فإن العبرة في اتخاذ القضيتين المتيقنة والمشكوكة العبرة بالنظر العرفي على تقدير بقاء الوجوب هنا يصدق عرفا أن الوجوب الأول والتكليف الأول باقين فإذا صدق أن هذا من نقض اليقين بالشك وأن القضيتين المتيقنة بالمشكوك فيها قضية واحدة تعلق بها اليقين سابقا وتعلق بها الشك لاحقا وهذا هو الملاك في جريان الاستصحاب فيجري الاستصحاب وبذلك يثبت لزوم الاتيان بعد خروج المقطع إذن وهذا الوجه يرد عليه أولا أنه مبني على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية وهذا غير ثابت عندنا كما بله ذكرناه الآن ومع الإغماز عن ذلك فليست القضيتان متحدتين الموقت معناه التقييد بالوقت لو فرضنا أنه وجب بعد الوقت فهذا بوجوب آخر غير ذلك الوجوب كما في الصلاة لو فرضنا أنه لم يصلي في الوقت لعذر أو لغير عذر بعد خروج الوقت يجب عليه الصلاة ولكن هذا الوجوب غير الوجوب الأول فرض آخر من الفرد الأول زال جزماً وهذا مشكوك الحدوث يبتني جريان الاستصحاب فيه على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي أن يكون أحد الأفراد المتيقن مرتفعاً جزماً ويشك في حدوث فرد آخر غير ذلك الفرد معنى التوقيت أن الأمر الأول كان متعلقا بإيجاد الطبيعي في زمان خاص مقيدا بزمان خاص وبقاء ذلك الوجوب بعده غير معقول فإن كان هنا وجوب فهو فرد آخر من الوجوب غير ذلك الفرد وهذا مشكوك الحدوث فليس هذا من اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة بل قضية متيقنة وقضية أخرى مشكوكة نشك في حدوث فرد آخر غير الفرد المتيقن فيستصحب عدم هذا الفرد الأصل عدم جعل هذا الفرد وليس هذا من موارد جريان الاستصحاب إذن لا يمكن إثبات الوجوب بعد مضي الوقت بالاستصحاب إذن بل يمكن أن يستدل على سقوط الوجوب بصحيحة ابن سنان التي دلت على أن الفطر على أن المال المعطى قبل الصلاة فطرة وبعد الصلاة صدقة فإن المراد بالصدقة في هذه الصحيحة قال عليه السلام في صحيحة ابن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام وإعطاء الفطرة في رواية أخرى إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة هذه رواية أخرى وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة قلنا إن كلمة أفضل تقدم الكلام فيه راجع إلى التعجيل كما في سعية الفزلاء أنه المكلف في ساعة أن يعطيها من أول يوم دخل شهر رمضان ولكن الأفضل أن يعطيها قبل الصلاة يوم العيد وقتها قبل الصلاة يوم العيد وبعد الصلاة صدقة الكلام في هذه الجملة الظاهر أن المراد بالصدقة في هذه الرواية هي الصدقة المستحبة لأنه إذا كان المراد بالصدقة الصدقة الواجبة فالفطرة هي الصدقة الواجبة وقد تقدم أن آيات الزكاة نزلت ولم يكن للمسلمين مال وإنما كانت الزكاة هي الفطرة فإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية المباركة أول ما نزلت كان في زكاة الفطرة لا في زكاة المال فالفطرة مصداق للصدقة الواجبة فالمقابلة قوله عليه السلام بإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة كما في غيرها من الروايات بعد الصلاة صدقة يراد به الصدقة المستحبة وأن عنوان الفطرة لا يصدق على ذلك فإن تم ذلك بالنسبة إلى من يصلي كما فرقنا بين المصلي وغير المصلي إن تم ذلك بعدم القول بالفصل القطعي يثبت في غيره أيضا فلو فرضنا أنه لم يصلي وفات الوقت الزوال أو الغروب أيضا يكون صدقة فعلى هذا يظهر يعني يعلم من ذلك أن القول بالسقوط هو الأزهر وأن الفطرة موقتة بوقت خاص إذا فات ذلك ولم يؤد في وقتها من غير عزل لم يؤدها ولم يخرجها بعد ذلك يسقط التكليف سواء كان التأخير عن عصيان أو كان التأخير عذر من غفلة أو نوم من نحو ذلك على كل تقدير لا يجب بعد ذلك وإن كان ما ذكره قدس الله نفسه من الاحتياط في محله أن يعطي ولا يقصد وإن كان الاحتياط المذكور في كلامه أهم من الأداء والقضاء الاحتياط الذي نحن نذكره أهم من الفطرة والصدقة يعطي بقصد الجامع بين أن يكون فطرة وأن يكون صدقة مستحبة الاحتياط في محله والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إشكال ولا خلاف في عدم جواز تقديم الفطرة على شهر رمضان لأنه لو أعطاها بهذا العنوان لا يقع فطرة كما لا إشكال في جواز الإعطاء بعنوان القرض ثم احتسابه بعد ذلك من الفطرة لو بقي الآخذ على شرائط الاستحقاق وذلك لما دل على جواز احتساب الدين من الزكاة من دون اختصاص بزكاة المال بل الوارد في الروايات احتساب الدين من الزكاة يعني يحتسب الدين الذي له على ذمة الفقير يحتسبه زكاة الروايات مطلقة فهذا أيضا لا إشكال فيه ولا خلاف إنما الإشكال والخلاف في جواز تقديم الفطرة على يوم الفطر أو على ليلة الفطر وإعطاؤها في شهر رمضان من أول دخوله فيعطي الفطرة في اليوم الأول أو اليوم الثاني وهكذا وقد ذهب إلى كل من القولين الجواز وعدم الجواز جماعة بل الشيخ قدس الله نفسه قولان على ما نسب إليه باعتبار اختلاف كتبه وقد نسب القول بعدم الجواز صاحب المدارك قدس الله نفسه على ما حكي عنه إلى المشهور كما أن الشهيد قدس الله نفسه في الدروس نسب الجواز إلى المشهور على ما حكي عنه فدعب الشهرة من كل منهما متهافتان يعني على ما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه القول بعدم الجواز هو المشهور وعلى ما ذكره الدروس الشهيد قدس الله نفسه في الدروس القول بالجواز هو المشهور فكيفما كان مقتضى القاعدة الأولية عدم الجواز فإن الإتيان بما هو غير واجب قبل وجوبه بإسقاطه للواجب في ظرفه يحتاج إلى دليل، لهذا على خلاف القاعدة، مضافا إلى ما دل من الروايات في زكاة المال من أنه لا يجوز تقديم الزكاة على وقت الوجوب، وقد مثل سلام الله عليه في بعض الروايات تقديم الزكاة على وقت الوجوب، مثله بتقديم الصلاة قبل الوقت، فكما أن الصلاة قبل الوقت لا تجزي عن الصلاة في الوقت، كذلك الزكاة قبل الوقت وقبل الوجوب لا تجزي عن الزكاة بعد الوجوب. هذا حكم على القاعدة ودل عليه النص، إلا أن صحيحة الفزلاء واضحة الدلالة على الجواز، فقد سأل الإمام عليه السلام عن الفطرة فقال عليه السلام: اعتاؤها، مضمون الرواية، اعتاؤها يوم الفطر قبل الصلاة يوم الفطر أفضل، وبعد الصلاة صدقة، ولكن يسع المكلف أن يعطيها ويقدمها من أول يوم دخل شهر رمضان. هذه الرواية حملها صاحب البصائر قدس الله نفسه وبعض آخر على القرض أنه من أول يوم من شهر رمضان يجوز له ويسوغ له أن يعطي الفقير قرزا وبعد ذلك يحتسبه في وقت الوجوب. لما زراره وبكير والفزيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهما قالوا: على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير، يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان، إلى آخر الرواية. هذه الرواية حملوها على القرض أنه يعطي قرضا وبعد ذلك يحتسبه من الزكاة، ولكن هذا الحمل بعيد جدا باعتبار أن القرض لا يتقدر بزمانين وغير محدود، كما يمكن أن يقرز الفقير من أول يوم من شهر رمضان يجوز أن يقرزه قبل شهر رمضان بشهر أو شهرين أو أكثر، بل بسنة أو أكثر، ليس جواز القرض محدودا بزمان خاص. فقوله عليه السلام: وهو في ساعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان، واضح الدلالة على أن لشهر رمضان خصوصية في ذلك، وإلا في ساعة أن يعطيه قبل ذلك قرضا في أي زمان كان. إذن الرواية واضحة الدلالة، ومن حيث السند معتبر، والقائل به كثير، بل القائل به هو المشهور على ما ذكره الشهيد قدس الله نفسه، يعني بناء على ذكر الشهيد، فالظاهر أنه لا مانع من العمل بالرواية والالتزام بجواز إعطاء الزكاة من أول يوم يدخل في شهر رمضان، يجوز الإعطاء من هذا اليوم، وإن كان الأفضل هو التأخير إلى يوم العيد فيعطي الفطرة قبل الصلاة يوم العيد. ثم ذكر قدس الله نفسه جواز العزل، لا أشكال في جواز عزل الفطرة كما كان يجوز ذلك في زكاة المال، وقد دلت على ذلك عدة روايات منها موثقة إسحاق بن عمار بلي التي تقدمت أمس، قال عليه السلام: إذا أزلتها فلا يزرك متى ما أعطيتها، قبل الصلاة أو بعد الصلاة. فيجوز عزل الفطرة ويتعين ذلك، يكون فطرة بالعزل كما كان هو الحال في زكاة المال، ولا فرق في جواز العزل بين أن يكون العزل من نفس الأجناس المذكورة المتقدمة، يعني من القوت، من حنطة أو شعير أو غير ذلك، وأن يكون العزل من القيمة. بعدما فرضنا أن الواجب لا ينحصر بأداء نفس العيان، بل يجوز أن يجعل الزكاة وأن يجعل الفطرة من الدراهم أو من الدينار على ما في الروايات التي تقدمت، فهي فطرة، يعني الفطرة مالية هذه الأجناس لا خصوصية هذه الأجناس، فيجوز أن يخرجها من القيمة. فكما يجوز العزل في نفس العين يجوز عزلها من القيمة أيضا. فيصح أن يقال إنه أزل الفطرة في الخارج، باعتبار أن الفطرة لا تتعين في نفس الأجناس، بل القيمة أيضا تكون فطرة. وهل يجوز عزل البعض دون بعضين؟ يعزل نصف الساع فيبقى النصف الآخر بعد ذلك مشتركا، فيجري عليه أحكام العزل، أو لا يجوز ذلك، بل لابد أن يكون المعزول يصدق عليه أنه فترة، وما يكون أقل من الساع ليس بفترتين. الظاهر أن هذه المسألة مبنية على ما سيأتي الكلام فيه بعد ذلك، وأنه هل يجوز إعطاء الفقير أقل من نصف ساع أقل من ساع فترة، فيعطي الساع إلى شخصين أو إلى ثلاثة أشخاص، أو لابد أن يكون المعطى بمقدار ساع وأزيد، ولا يجوز إعطاء أقل من ساع؟ لا يبعد أن يكون هذه المسألة مبنية على تلك المسألة. فإن قلنا بالجواز كما لا يبعد، وأنه يجوز تقسيم الساع بين شخصين ولا يجب أن يكون المعطى بمقدار ساعين، إذا بنينا على ذلك فالفطرة هو ساع، لكن لا على نحو التقييد وعلى نحو الواجب الارتباطي، بل نصف الساع أيضا فطرة، ربع الساعة أيضا فطرة، للارتباط بين الأجزاء. فيجوز له أن يعزل نصف ساع ويبقي هذا لأمر، مثلا يعطيه بعد يومين والنصف الآخر يعطيه لشخص آخر. فيجوز عزل نصف الساعة أيضا لأنه فطرة، ولا ارتباط بين الأجزاء، الأجزاء غير مرتبطة بعضها ببعض بالنسبة إلى المعطى. فيشمله دليل العزل، يعني بعد ما يجوز له أن يعطي نصف الساعة إلى فقير والنصف الآخر إلى فقير آخر، فيجوز له أن يعزل هذا النصف ويبقيه لذلك الفقير بعد في سفر لم يجي، يأتي بعد يوم أو يومين والنصف الآخر يعطيه فعلا. وأما إذا بنينا على أنه لا يجوز الإعطاء بأقل من ساع، فالأقل من ساع لا يصدق عليه عنوان الفترة، وإنما هو النصف فترة. لا يشمله دليل العزل، إذا أزلتها فلا يزرك سماء أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة، دليل العزل لا يشمل ذلك. والعزل على خلاف القاعدة، يعني تعين الواجب في فرد معين، هذا يحتاج إلى دليل. ما لم يؤدي إلى الفقير ولم يقبضه الوكيل، التعين يحتاج إلى دليل، بحيث لو تلف مثلا لا يكون زمان على المالك إذا لم يكن تعد وتفريط، وغير ذلك من أحكام العزل. التبديل مثلا بعد ما أزل ليس له أن يبدله بمال آخر، وغير ذلك من الأحكام، هذا يحتاج إلى دليل. دليل العزل لا يشمل ذلك. يبقى مسألة الولاية التي ادعاها الشهيد قدس الله نفسه في المسالك، وأن المالك له الولاية على المال. لم يثبت ولاية المالك على المال حتى في الأزل بالنسبة إلى أقل من سا، إذا بنينا على أنه نعم له الولاية في تعيين الشخص وفي إعطائه إلى أي فقير أراد، أو إلى في صرفه في مصرف آخر غير الإعطاء إلى الفقير مثلا ونحو ذلك. وأما الولاية بمعنى التبعيد يعينه في مال خاص بحيث يكون هذا مصداقا للزكاة، فيترتب عليه أحكام المعزول وأحكام الزكاة، هذه الولاية يحتاج إلى دليل. فلا يبعد أن هذه المسألة مبنية على تلك المسألة. إن قلنا بجواز التقسيم وجواز إعطاء إساء واحد إلى شخصين فيجوز العزل أيضا، سواء أعطى قبل السلايان ما يجوز إعطاؤه وأداؤه يجوز أن يعزل. الإطلاق يشمل النصف وأكثر وأقل. وأما إذا لم نقل بالجواز وأنه لا بد من إعطاء الساء لفقير واحد، عزل الأقل من مقدار الساء من مقدار الفترة وتعينه للزكاة يحتاج إلى دليل، وأدلة العزل غير شاملة بناء على ذلك، ودليل الولاية لم يثبت. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه هل يجوز العزل في مال مشاع بينه في مال مشاع بينه وبين الزكاة، أو بينه وبين شخص آخر؟ كما لو فرضنا أنه يملك ساعين من الهندة مثلا، الساعان بل له، فيعزل الزكاة في هذين الساعين على نهو الاشتراك، بأن يكون ساع على نهو الكلي في المعين زكاة وساع آخر له، أو يملك ساعا من الساعين مشترك بينه وبين شخص آخر كالأخوين مثلا يملكان ساعين فلكل منهما ساع، يجعل زكاته في الساع الذي يملكه، فيكون المال مشتركا بين الزكاة وبين الشريك الآخر. هل الأزل على هذا النهو جائز أو ليس بجائز؟ يستشكل قدس الله نفسه في ذلك في جواز الأزل مع الاشتراك في كلا القسمين. وعن المسالك عن الشهيد قدس الله نفسه عدم الجواز، وأنه لو جاز ذلك لجاز أن يعزله في جميع أمواله، كل ما يملكه من الأموال فيكون الفطرة والزكاة في أمواله. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن بين الأمرين بل فرقا، لا يصدق العزل في بالنسبة إلى جميع المال، ولكن بالنسبة إلى البعض يصدق العزل، ولا سيما إذا قصد إعطاء الجميع، يريد أن يعطي الجميع للفقير، يعني عنده ساعان يعزل الزكاة في ساعين فيعطيهما للفقير يرفع اليد عن هذا المال عن الساع الذي له. والظاهر أنه لا فرق بين جميع المال وبين بعض المال، فلنفرض أن المالك لا يملك إلا ساعين أو يملك 10 أسبع، فتارة يجعل الزكاة في هذا المال المعين يعني في الساعين وهو تمام ما يملكه، أو يجعل الزكاة في ساعين وهو بعض ما يملكه، لا فرق بين الأمرين. مفهوم العزل عبارة عن التعيين خارجا، عزله أي أفرزه، فكان هذا ملكا للمستحق. الإشاعة ينافي مفهوم العزل. الوارد في الروايات عنوان الإخراج عنوان العزل، ها هذه العناوين لا يصدق مع الاشتراك، سواء كان الاشتراك بينه وبين الزكاة أو بين الزكاة وشخص آخر كما في المثال الثاني. نعم، لا يبعد صدق ذلك فيما إذا رفع اليد عن بقية المال، عن تمام المال. فلو فرضنا أن عنده صاعين جعل الزكاة، جعل الصاع زكاة والصاع الآخر صدقة، إذا أخرجه بعنوان الصدقة وبعنوان الفقراء بحيث يخرج عن ملكه، لا يبعد دعوى صدق العزل في مثل ذلك، لأن معنى العزل عدم اشتراكه مع الفقير، وهذا صادق في فرض رفع اليد وجعله صدقة أيضا ليس بمشترك، جميعه للفقراء، ولكن العنوان يختلف، بعضه للفقراء زكاة وبعضه للفقراء صدقة. صدق عنوان العزل في مثل ذلك، يعني العزل هو الإفراز وإزالة الاشتراك بينه وبين الفقير في فرض رفع اليد عن الباقي. جميع هذا المال يكون للفقير، مقدار منه زكاة ومقدار منه صدقة، هذا ليس ببعيد. وأما في غير ذلك، يجعل هذه الدراهم مثلا بل الدينار مثلا في مثل زماننا هذا، يجعل هذا الدينار مفروزا بحيث يكون خمس هذا الدينار زكاة وأربعة أخماسه ملكا له، لا يصدق الإفراز حينئذ، لأن الزكاة لا تعين له ولم يدل عليه دليل، فمقتضى القاعدة وعدم الجواز. ثم تكلم قدس الله نفسه فيما إذا أفرز الزكاة وعينها خارجا الفطرة وأخر في دفعها إلى المستحق حتى تلف المال. ذكر قدس الله نفسه مثل ما ذكره في زكاة المال أنه إذا كان المستحق موجودا ومع ذلك أخر ولم يدفع إلى المستحق فتلف فهو ضامن، وأما إذا لم يكن المستحق موجودا أبقاه عنده أمانة ليجد المستحق بعد ذلك فيعطيه إياه فلا زمان عليه. الروايات في باب زكاة المال كانت مختلفة، وتقدم الكلام في تلك الروايات. النتيجة التي اختارها قدس الله نفسه هي هذه النتيجة، أنه مع وجود المستحق جزما وما عدم وجود المستحق لا يزمن. وأما في باب زكاة الفطرة فلم يرد في هذا الباب دليل لا للزمان ولا لعدم الزمان. بله صحيح، ما به اعتبار تأخیرش بود از میکنم. الروایات لم يرد في المقام شيء، بله من جهت التأخیر وعدم التأخیر لم يرد في شيء من الروایات هنا. فإن تعدينا من مورد تلك الروايات أنه إن وجد أهلا ومع ذلك لم يؤدي فهو ضامن، نقل إلى سائر البلاد أو لم ينقل هم كان في هذه الروايات عنوان التأخير. فإن ثبت أن حكم الفطرة حكم زكاة المال ويتعد، وإلا فلا موجب للتعدي، بل هذه أمانة شرعية عنده. إن صدق التفريط والتعدي صدق على التأخير خارجا فهو زامن على القاعدة، لأنه أمانة تعدى، فاليد تخرج عن كونه يد أمانة بل تكون يد عدوان فيكون زامنا. وإن لم يكن كذلك بل كان التأخير لغرض عقلائي، كما إذا كان عنده شخص مستحق وعده إياه أبقى المال عنده ليوصله إليه وكان التأخير جائزا لأنه لا يجب الفورية في أداء الزكاة على ما تقدم، لا يزرك بعد العزل بعد الصلاة قبل الصلاة في أي وقت كان لم يكن تعد وتفريط لا يكون زامنا. بل ذكرنا هناك في باب زكاة المال أن الأمر في زكاة المال أيضا كذلك، إذ قد دلت بعض الروايات الصحيحة على عدم الزمان بعد العزل وأنه لا زمان عليه، فقد برأت ذمته إذا عزل، فقد برأت ذمته في بعض الروايات إذا سمى شخصا مضمون الرواية، وفي بعضها سمى أم لم يسمي. ولذلك قلنا إن العبرة بصدق التعدي والتفريط حتى في زكاة المال، ولا بأس بالتأخير. يترقب فقيرا أو بل ينتظر فقيرا أو يترقب مصرفا آخر للزكاة أهم من الإعطاء إلى الفقير وبعد ذلك تلف المال. المقصود أن مجرد التأخير ولو مع وجود المستحق يكون موجبا للزمان، لم يثبت في زكاة المال فضلا عن ثبوته في زكاة الفطرة التي لم يرد فيها أي نص بالنسبة إلى الزمان وعدم الزمان، فالحكم يكون تابعا للقاعدة أمونة في يده. إذا صدق التعدي والتفريط يكون زامنا وإلا فلا موجبا للزمان. والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المعروف بينهم جواز نقل الفطرة من بلد إلى بلد. غاية الأمر أنه إذا تلف المال وكان في البلد مستحق يزمن ذلك، كما كان هو الحال في زكاة المال، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا، لأنه لا مانع من نقل الزكاة من بلد إلى بلد، يعني التخيير للمالك والولاية له، فله أن يعطيه لفقراء بلده، وله أن ينقل من بلده إلى بلد آخر، ولكن يترتب عليه الزمان على تقدير التلف وعدم الوصول، كما دلت عليه الصحيحة في تقدم الكلام فيه. فقالوا إن زكاة الفطرة أيضا مثل زكاة المال، والحكم فيهما سيان، كلاهما زكاة، تلك زكاة للمال وهذه زكاة للنفس وللبدن. وقد حملوا ما ورد في المقام من النهي عن نقل الفطرة من بلد إلى بلد، حملوها على الأفضلية كما تعرض له الماتن قدس الله نفسه، لأن الأفضل في حق المالك أن يصرف الزكاة زكاة الفطرة في بلده وفي فقراء بلده ويقدمهم على فقراء سائر البلاد فلا ينقل. واستشكل في ذلك بعضهم بأنه لا موجب لرفع اليد، أما تقتديه الرماية المعتبرة، بل الرمايتان على ما نتعرض المعتبران معتبرتان، وقد دلتا على عدم جواز النقل. وإسراء حكم زكاة المال على الفطرة لعله قياس، بل هو قياس محض لا موجب لهذا القياس، لم يثبت بأي دليل الملازمة بين الأمرين، بين جواز النقل في زكاة المال وجواز النقل في زكاة الفطرة. لعل زكاة الفطرة خصوصية كما يظهر من بعض الروايات من جهة الشهرة أو لغير ذلك، فلا ينقلها إلى بلد آخر، والظاهر أنها جاه والصحيح الثاني لا موجب للالتزام بالجواز لعدم ثبوت الولاية للمالك بعدما أزل الزكاة وتعين هذا فطرة، بعد ذلك جواز التصرف فيه يحتاج إلى دليل، قد خرجت عن ملكه وتعين المال زكاة، فلا بد من صرف هذه الزكاة من ثبوت ولاية الله،
نقله من بلد الى بلد يحتاج الى دليل، يعني جواز نقل. بحيث لا دليل في المقام فلا مقتضي للجواز بعد وجود المستحق في بلده. نعم، عدم وجود المستحق لا اشكال بذلك لاجل الايصال مقدمة للإيصال إلى المستحق، أما إذا كان في البلد مستحق فجواز النقل يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام، فالظاهر هو عدم الجواز ولا أقل من أنه أحباد كما تأتى الماتن قدنة الله نفسه. إحدى الروايتين ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن بن الفزال، وقد تقدم الكلام في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن مرارا، عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن الفزيل، والرواية معتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان جدي عليه السلام يعطي فترته الزعفة أبي الزعفة النسخة، ومن لا يجد ومن لا يتولى. قال بقال أبو عبد الله عليه السلام هي لأهلها إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب. إلى هنا ليس محل الاستشهاد، محل الاستشهاد هذه الجملة ولا تنقل من أرض إلى أرض. وقال الإمام يزعها حيث ما يشاء، محل الاستشهاد هذه الجملة ولا تنقل من أرض إلى أرض. النقل من مكان إلى مكان آخر هذا ممنوع ومنهي، وظاهر النهي هو التحريم، فالجواز يحتاج إلى دليل. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال وهو ثقة، وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة والرجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له فترة أم لا؟ يجوز ذلك أن ينقل من بلده إلى بلد آخر فيه أخوه محتاج من إخوانه محتاج، فكتب عليه السلام تقسم الفترة على من حذر، تقسم الفترة على من حذر، ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا، حتى لو فرضنا أنه لم يكن في البلدة موافقون يعطيه للزعفة من للمحتاجين من المستضعفين كما سيجي الكلام فيه. وأن الفترة تمتاز عن زكاة المال، في زكاة المال لا يجوز إعطاؤها إلى غير المؤمنين أصلا ولو فرضنا أنه لم يوجد مؤمنون، ولكن في المستضعف يجوز ذلك. هذا بحث آخر. هاتان الروايتان المعتبرتان، الأولى موثقة والثانية صحيحة، قد دلتا على عدم جواز النقل من بلد إلى بلد آخر ولا مقتضيا لرفع اليد عن الظهور في التحريم وعدم الجواز، والحمل على الأفضلية في الصرف في بلده لا مقتضي لذلك، فالظاهر هو عدم الجواز ولا أقل أنه أحبت كما احتاط الماتن قدس الله نفسه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه بعد العزل يتعين هذا زكاة، فليس للمالك تبديلها بمال آخر، لا يجوز له هذا التصرف. هذا أيضا ظاهر، فإنه بعد ما دلت الروايات على أنه يتعين زكاة إذا أزلتها فلا يزرك، يعطيها قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فقد برأت ذمته في بعض الروايات كما تقدم. إذا فرضنا أنه بالعزل تعين زكاة فالتبديل يحتاج إلى ولاية، ولم يثبت بأي دليل لم يثبت ولاية للمالك للتبديل كما كان هو الحال في زكاة المال وقد تقدم، بل مقتضى قولهم عليهم السلام لعله في عدة روايات ما كان لله لا يرجع بعد تعينه لله بأنه كان زكاة فهو غير قابل للركون لازم، فليس له الرجوع ولو بتبديله بمال آخر. مقتضى هذه الروايات عدم الجواز، فالظاهر أنه لا إشكال به، والدعوى أن المالك له الولاية على ذلك لم تثبت هذه الدعوى. ثم تعرض قدس الله نفسه لمصرف زكاة الفطرة، فذكر أن مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة المال، وهذا الحكم والمعروف والمشهور بين الفقهاء. ولكن بحسب الروايات لم يوجد لذلك دليل على أن مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة المال، بل مقتضى صحيح الحلبي أن زكاة الفطرة للفقراء والمساكين، فمن ذلك قد يستشكل أنه لا ملازمة بين الأمرين، هذه زكاة وتلك إذن زكاة، ولكن هذه لخصوص الفقراء والمساكين. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إن زكاة الفطرة للفقراء والمساكين، فمقتضى هذه الصحيحة أنه يختص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين، ولكن هذه الصحيحة لا بد من حملها على ما حملنا به الروايات الواردة في زكاة المال، وهي عدة روايات، من أن الله سبحانه بهذا اللفظ أو بهذا المزمون أو ما يقرب منه، بأن الله شرك الفقراء مع الأغنياء في أموالهم، أو أنه جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يغنيهم، ولو كان يعلم أن ذلك لا يكفيهم لجعل أكثر من ذلك، وهي عدة روايات. لا بد من حمل ذلك على أن الحكمة في تشريع الزكاة ابتداء إنما هو رعاية حال الفقراء والمساكين، هذا أهم، لا أن الزكاة تنحصر بذلك. يعني هذه الصحيحة الواردة في زكاة الفطرة قد ورد نظيرها بإدنة روايات، لا رواية واحدة ولا اثنتان، إدنة روايات وردت في زكاة المال وأنها للفقراء والمساكين، ولكن باعتبار بيان المصرف وللاهتمام بشأن الفقراء والمساكين لا لأجل الاختصاص، وذلك لما تقدم من أن آية الزكاة أول ما وردت إنما وردت في زكاة الفطرة كما دلت عليه صحيحة هشام بن سالم، وأنه لم يكن للمسلمين أموال في ذلك الوقت حتى يؤدوا زكاة المال، بل كان الواجب عليهم زكاة الفطرة فقط. وقد بين الله سبحانه المصرف بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية المباركة. إذن ما هو المتسالم عليه بين الفقهاء من أن المصرف واحد هو الصحيح، وإن لم يرد رماية خاصة في صرف زكاة الفطرة في غير الفقراء والمساكين لا بأس بذلك. الآية المباركة بزميمة ما ورد من صحيحة هشام بن سالم كافية في المطلب، لأن مصرف الصدقات هي هذه الموارد، الموارد الثمانية المذكورة بالآية المباركة، فلا يختص بالفقراء والمساكين. وأما ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار بإسناده عن أبي القاسم بن قولبي عن جعفر بن محمد يعني ابن مسعود العياشي عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الفطرة من أهلها الذين يجب لهم، قال من لا يجد شيئا. هذه الرواية أولا بحسب السند قابل للمناقشة، فإن جعفر بن محمد بن مسعود لم يوثق، غايته أن الشيخ عبر عنه بأنه فاضل، محمد بن مسعود جعفر بن محمد بن مسعود ابن العیاشی روا کتب ابیه و فاضل عبر عنه الشیخ و انه فاضل و لا دلالت فیه علی الوساقه و من جهت الدلاله ایزن قاصر لانه انما ذکر مستحق الفطره سألته عن الفطره من اهلها الذين يجب لهم قال من لا يجد شيئا يعني لا يعطى للغني و اهلها الفقراء و اما الحسر بهم و ان مصرف زكاه الفطره ينحصر فيهم فلا دلاله في ذلك ابدا و كذلك ما رواه الشيخ باسناد عن علي بن مهديار عن اسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفزيل عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له لمن تحل الفطره قال من لمن لا يجد يعني للفقير هذه الروايه ايضا كذلك سندا ضعيف فان اسماعيل بن سهل ضعيف ودلاله قاصره لانه لا دلاله فيها على الحصر لمن تحل الفطره قال لمن لا يجد اي للفقير ليس فيها دلالة على أن المصرف منحصر بالفقراء والمساكين ولا يجوز صرف الفطرة في غير ذلك فالعمدة هي صحيحة الحلبي التي ذكرناها ولا بد من حملها على ما ذكرناه ولا سيما بقرينة ما ورد مثل ذلك في زكاة المال فيكون هذا هو أهم المصارف باعتبار أن باعتبار رعاية حال الفقراء والمساكين ثم ذكر قدس الله نفسه امتياز الفطرة عن زكاة المال وتقدم الكلام أن زكاة المال لا يجوز إعطاؤها لغير أهل الولاية سواء كان أهل الولاية بجدوا أم لم يوجدوا قال عليه السلام ليس لهم إلا الحجر قريب من ذلك فلا يعطى لهم إن لم يوجد يبقى يضاعف لهم يعطى للفقراء فلا يعطى لهم شيء وأما في الفطرة فقد وردت عدة روايات قد دلت على جواز الإعطاء للمستضعفين ونتكلم يعني لغير أهل الولاية ونتكلم في ذلك إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في مصرف زكاة الفطرة وقلنا إن المعروف والمشهور أن مصرف هذه الزكاة ومصرف زكاة المال ويدلنا على ذلك الآية المباركة بزميمة ما برد من صحيحة شامل بن سالم من أن أول ما نزل في القرآن من الزكاة كان هو زكاة الفطرة ولم يكن للمسلمين أموال في ذلك الوقت وقلنا إنما يستفاد من اختصاصه بالفقراء والمساكين فلا دلالة فيها على الحصر وكان العمدة في ذلك ما ذكره ما رواه صاحب المسائل قدس الله نفسه عن الحلبي والرواية صحيحة هكذا في الوسائل محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن زكاة الفطرة للفقراء والمساكين هكذا ذكر قدس الله نفسه ولكن الظاهر أن هذا من سهل القلم منه قدس الله نفسه ليست هناك رواية بهذا المزمون من الحلبي ولم يروي الشيخ هذه الرواية وقد رواها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في باب آخر ربا عين هذه الرواية وأنه عين حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك صغير أو كبير حر أو عبد عن كل إنسان نصف صاع من حنتة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين. الرواية هكذا الفطرة إنما هي عن كل إنسان نصف صاع من حنطه أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين. لم يرد هكذا كزكاة الفطرة لفقراء الفقراء والمساكين، ليست هذه الرواية موجودة. فحينئذ ما ذكرناهم بل من أن الرواية قاصرة الدرجين ليس فيها دلالة على الحصر. هذا كسائر الروايات الواردة في الزكاة من أن الزكاة لفقراء المسلمين في مقابل الأغنياء بل وفي مقابل غير المسلمين، وطبعا المراد بالمسلمين هم بل الشيعة، لأن الزكاة لأهل الولاية دون غيرهم، إما بالتقييد أو لانصراف المسلم في كلماتهم في كلامهم سلام الله عليه للمؤمنين لا إلى مطلق المسلم. فكيف كان ليس هنا أي رواية يستفاد منها الاختصاص بأن زكاة الفطرة تمتاز عن زكاة المال بأنها خاصة بالفقراء والمساكين. لا أدري من أين نشأ هذا الاشتباه. هكذا كتب: إن زكاة الفطرة للفقراء والمساكين، ليست هذه الرواية موجودة أصلا. ثم إن ذكرنا أن زكاة الفطرة تمتاز عن زكاة المال بأن زكاة المال لا تعطى لغير المؤمن، ولو فرضنا أن المالك لم يجد لها أهلا، بل إما أن ينقل إلى بلد آخر أو يصبر حتى يجد له أهلا أو يصرفه في سائر مصارف الزكاة. وأما زكاة الفطرة فقد وقع فيها الخلاف، فعن المشهور أنها مثل زكاة المال لا تعطى إلا لأهل الولاية، ولو فرضنا أنه لم يجد من هو منهم من أهل الولاية. وذهب الشيخ قدس الله نفسه وجماعة من أتباعه وجماعة من المتأخرين إلى جواز ذلك، واستندوا في ذلك إلى عدة روايات قد دلت على جواز الإعطاء لغير الناصب، وهي مختلفة هذه الروايات. منها ما هو مطلق كموثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني، قال عليه السلام: نعم، الجيران أحق بها لمكان الشهرة. طبعا إذا أن الإنسان لم يعطهم يشتهر بأنه رافضي مثلا، فربما يكون في ذلك مفسدة بل وزلل مترتب عليه. هذه الرواية يمكن كما حمله صاحب المسائل يمكن حملها على التقية لقوله عليه السلام لمكان الشهرة، أو أنها تقيد بل بغيرها، تقيد بعدم كون المعطى ناصبيا وأن لا يجد من يكون أهلا من أهل الولاية. يعني يقيد مهازين الأمرين للروايات المقيدة. ونظير هذا أيضا هذه الرواية رواية أخرى عن إسحاق بن المبارك لكنه غير ثقة، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران، قال عليه السلام: نعم، الجيران أحق بها. وفي صحيحة علي بن يقطين يعني في السؤال قيد بعدم الناصب، يسأل الإمام عليه السلام قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيسلف أن تعطى الجيران والزؤورة ممن لا يعرف ولا ينسب، فقال عليه السلام: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا. هذه الرواية في كلام السائل مقيد بعدم الناصب ومن غير هذه الجهة مطلقون. أيضا في موثقة إسحاق بن عمار سألت أبا الحسن عليه السلام على الفطرة فقال: الجيران أحق بها ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فزتان. هذه الروايات مطلقة. إلا أن في شيء في موثقة الفزيل فيما اعتبرت الفزيل أن أبي عبد الله عليه السلام قال كان جدي يعطي فترته الزعفة ومن لا يجد ومن لا يتولى قال ما قال أبو عبد الله عليه السلام هي أهلها لأهلها أي أهل الولاية إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب. هذه المعتبرة قيد فيها جواز الاعتاء بأمرين، أحدهما أن لا يجد من أهل الولاية أهدا، والثاني أن لا يكون ناصبا. فبهذه المعتبرة نقيد ما دل على الجواز، جواز الاعتاء لغير أهل الولاية، نقيده بأن لا يكون المعتى ناصبا، فإنه في حكم الكافر، والكافرون لا يعتى، بل كافرون حقيقة ومحكوم بالنجاستين. لم يخلق الله خلقا أشر من الكلب والخنزير، والناصب لنا أهل البيت شر من الكلب والخنزير. بل فالناصب لا يعتى من الزكاة، من زكاة الفطرة، ولا من زكاة المال في أي حال من الأحوال. فهذا قيد. القيد الثاني أن لا يجد أهلا لذلك، ففي هذه الحالة يجوز. إنما الإشكال في تقييد هذا الحكم بالمستضعف كما في كلامهم، قيدوا ذلك بالمستضعف، وأما إذا فرضنا أنه غير مستضعف معاند وإن لم يكن مقصر وإن لم يكن ناصبيا ولكنه مصر على مذهبه وعلى ذلك ما يختاره من ذلك ما ذهب إليه، الظاهر أن دليل التقييد هو معتبرة مالك الجهني، هو مالك ابن عياض الجهني، بهذا الظاهر أنه ثقة لوقوعه في أسناد كامل الزيارات مالك ابن عياض. روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فزالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، إلى هنا الرماية لا أشكال بها، عن مالك الجهني وهو مالك بن أعين الجهني قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة فقال تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستزعفا. هذه الرواية المراد بالمسلم فيها هو المراد بالمسلم في سيحة الحلبي التي ذكرناها آنفا، المراد بالمسلم هو المؤمن، إما للانصراف في كلامه سلام الله عليه أو من جهة القرينة الخارجية، وأن الزكاة لأهل الولاية، فيقيد المسلم بالمؤمن. قال تعطيها المسلمين أي تعطيها المؤمنين، فإن لم تجد مسلما أي مؤمنا فمستزعفا. فهذا يكون تقييدا ثالثا، يعني يقيد جواز الاعتاء بعدم الوجدان كما في سيئة الحلبي، بعدم وجدان أهل الولاية، وبعدم كونه ناصبا وبكونه مستزعفا، لا أنه مقصر أو معاند فاختار مذهبا باطلا عنادا، هذا لا يعطى من الزكاة. الظاهر أن من ذهب إلى جواز الاعتاء وقيده بالمستزعف الشيخ ومن تبعه وجماعة من المتأخرين اعتمدوا على هذه الرواية، وهي صحيحة عندنا مالك الجهني، مالك ابن أعين الجهني، فقيد المعتى بأن يكون مستزعفا، حينئذ لا ينبغي الإشكال في ذلك. وإن كان الأحوط كما ذكره الماتن قدس الله نفسه أن يعتى المؤمن ولا يعتى المخالف، إلا أنه جائز بالإحتياط استحبابي. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا جواز الإعتاء لأيتام المؤمنين، الحكم فيه هو الحكم في زكاة المال ولا خصوصية لزكاة الفطرة، لم يرد أي نص هنا نفيا وإثباتا، كما يجوز إعطاء زكاة المال إلى أطفال المؤمنين على النحوين المتقدمين، إما أن يصرف فيهم لمصارفهم من أكل أو شرب أو لباس، وإما من الإعطاء لوليهم تمليكا فيصرفه في هوائجهم كيف ما شاء. لا خصوصية لزكاة الفطرة لليتامى بل للفقراء والمساكين، سواء كانوا بالغين أم لم يكونوا بالغين، فيجوز الصرف فيهم على ما تقدم من بعض الروايات أو بالإعطاء إلى وليهم ليصرفه فيهم. ثم تعرض قدس الله نفسه لعدم اشتراط العدالة في الفقير الذي يعطى زكاة الفطرة، أيضا الحال فيه هو الحال فيما تقدم في زكاة المال، وليس هنا خصوصية لزكاة الفطرة. زكاة الفطرة لا خصوصية لها، لم يدل أي دليل على اعتبار العدالة في الفقير. نعم وردت رواية معتبرة وتقدمت، وهي رواية داود السرمي سأل الإمام عليه السلام عن شارب الخمر أنه هل يعطى من الزكاة شيئا، فقال عليه السلام لا. وقلنا إن هذه الرواية لا بد من الأخذ بها لعدم المعارض، فإن حصل لنا الجزم بعدم خصوصية لشرب الخمر فنتعدى إلى جميع المعاصي الكبيرة التي هي في مرتبة شرب الخمر أو أعظم من شرب الخمر، كترك الصلاة مثلا أو المتجاهر بالفسق مثلا، وإلا فيختص الحكم مولده. والسؤال في هذه الرواية في المعتبرة عن طبيعي الزكاة لا خصوص زكاة الفطرة. سألته عن شارب الخمر هل يعطى من الزكاة شيئا، قال عليه السلام لا. فمقتضى الإطلاق عدم جواز إعطائه من الزكاة شيئا بلا فرق بين زكاة المال وزكاة الفطرة. كافي سنت حال مختلف بفضل.
بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في زكاة المال وأن المكلف صاحب المال هو المكلف أداء الزكاة، فله مباشرة ذلك من دون أن يرجع أن يبعث به إلى الإمام أو إلى نائب الإمام. ولكن في بعض الروايات التي تقدمت هناك أنها للإمام، وقلنا أنه بمعنى أن له الولاية وهو الأولى بالتصرف، وإلا فالروايات في جواز تولي المالك لإيصال الزكاة إلى مستحقها من الأرحام أو الجيران أو غير ذلك فلا إشكال، فلا ينبغي الإشكال في ذلك. أين الكلام جار في زكاة الفطرة أيضاً، وأن المكلف هو الذي يجوز له تولي ذلك مباشرة وإيصال الفطرة إلى مستحقها من أرحامه أو جيرانه أو لغير ذلك من المؤمنين، فإن لم يجد مؤمنا فللمستضعف كما تقدم. وهذه أيضا عدة روايات، فيظهر من ذلك أنه لا يجب إيصاله إلى الإمام عليه السلام. وأما في بعض الروايات أنه سئل سلام الله عليه أن الفطرة لمن، فقال عليه السلام للإمام. هذه الرواية بين كانت معتبرة. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أبي العباس الكوفي عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد، والرواية معتبرة. أبو علي بن راشد هو ثقة. أبي العباس الكوفي هو المعروف بن عقدة أحمد بن سعيد الذي هو شيخ الكليني قدس الله نفسه، وهو أيضا من الثقات. فلما أن أبي العباس الكوفي يعني أحمد بن سعيد أجل المشهور بابن عقدة عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد،
قال سألته عن الفترة لمن هي؟ قال عليه السلام للإمام. قال قلت له فأخبر أصحابي؟ قال نعم، من أردت أن تظهره منهم. بلي أن تطهره. قال نعم، من أردت أن تطهره منهم. وقال لا بأس بأن تعطي وتجعل ثمن ذلك ورقا. التبديل بالقيمة إذن لا بأس به، لا بد من أن تحمل هذه الرواية المعتبرة على ما حملنا به الروايات الواردة في زكاة المال من أن الإمام عليه السلام هو ولي الأمر، فيحمل إلى الإمام عليه السلام يصنع به ما يشاء، كما في بعض الروايات الأخرى أنه أن الإمام عليه السلام يصنع به ما يشاء يصرفه في مصارفه، ولا دلالة في هذه الرماية بأنه يتعين ذلك، يعني ليس للمكلف أن يتصدى هو بنفسه لإيصاله إلى الفقراء، ليس في هذه الرماية، والإمام يعني الولاية له، وقد رخص سلام الله عليه كما في كثير من الروايات، رخصوا سلام الله عليهم في إيصال ذلك مباشرة إلى الفقيه. وأما الفقيه الجامع للشرائط فلم يثبت ذلك في حقه كما تقدم الكلام فيه مفصلا، حتى مع فرض مطالبته لم يدل دليل على أن يجب إطاعته إذا طالب ذلك، إلا لو فرضنا أن هنا مصلحة عامة للمسلمين وكان من قبيل الأمور الحسبية أمر آخر، وإلا في نفسه فليس للحاكم الحاكم الشرعي هذه الولاية ولا يجب إطاعته. أيضا لم يدل دليل على ذلك، بل لو تصدى المالك بنفسه للإيصال فقد برأت ذمته. الكلام فيه تقدم والسلام في زكاة المال. ثم تعرض قدس الله نفسه للمقدار الذي يعطى للفقير من حيث القلة والكسرة. أما إعطاء الصاع فلا إشكال في أنه يعطي صاعا للفقير وهو الزكاة، وهل يجوز إعطاء الأقل أو إعطاء الأكثر أو لا يجوز ذلك؟ نسب إلى المشهور المنع من إعطاء الأقل من صاع، فيعطي نصف صاع للفقير مثلا والنصف الآخر لفقير آخر، قالوا بعدم جواز ذلك، بل لابد من يعطى صاعا وأكثر، فيجوز أن يعطي لفقيرين لكل واحد منهما صاعا ونصف. مثلا لو فرضنا أن الواجب عليه ثلاثة أسماء فيقسمه بين فقيرين فيعطي لكل واحد صاعا ونصف لا بأس به. وأما إعطاء أقل من صاع لفقير واحد فالمشهور هو المنع، إلا استثنوا صورة واحدة وما إذا كان المحتاجون كثيرين، والزكاة يعني الفطرة لا تسعهم الحاضرون، مثلا نفرضهم 20 وعندنا 10 أسباع فلا بد من التقسيم. قالوا هنا من جهة بل من جهة تكثير الخير والإيصال إلى الأكثر لا بأس بإعطاء أقل من صاعين، واستندوا في ذلك إلى عمدة رواية واحدة، رواية الحسين بن سعيد ورواية ثانية أيضا احتمالا. روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك. لا ليس هذا. روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تعطي أحدا أقل من رأسين. وأيضا روى بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد أيضا مثل ذلك عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تعطي أحدا أقل من رأسين، فأقل من سا لا يعطى لشخص واحد. وهناك رواية أخرى رواها الشيخ السدون قدس الله نفسه مرسلا قال وفي خبر آخر يعني الشيخ السدون قال وفي خبر آخر لا بأس أن تدفع عن نفسك وأن من تعول إلى واحدين المجموع يعطى لواحدين لا بأس به ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين فترة الشخص الواحد إلى نفسين لكل واحد منهما مثلا نصف ساعة لا يجوز. استزل صاحب الوافي قدس الله نفسه وتبعه غيره أيضا أن هذه الجملة ليس جزءا من الرماية وإنما هو من كلام الصدوق. الرماية هو الجملة الأولى لا بأس أن تدفع عن نفسك وأن من تعول إلى واحدين هذا هو الخبر. وقولهم ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين من كلام الصدوق كيفما كان، كان من كلام الصدوق أم لم يكن. الرماية الأولى مرسلة عن بعض أصحابنا، الرماية الثانية لو ثبت أيضا مرسلون، ولكن المشهور لعلهم اعتمدوا على ذلك فذهبوا إلى عدم الجواز. ولكن هذا لا يجتمع مع قولهم بأنه إذا كان المحتاجون كثيرين فلم تفي الفترة بهم جاز ذلك. لو فرضنا أنهم اعتمدوا على هذه الرماية مثلا وقلنا إن السند ينجبر بعمل المشهور، كيف يجوز ذلك فيما إذا كان المحتاجون كثيرين؟ ما هو المجبز لذلك؟ هذا يناسب مع الاستحباب أنه يستحب أن لا يعطى فقير أقل من ساء. نعم إذا كانت هناك جهة أخرى راجحة فيما إذا كان الفقير متعددا وكانت الفطرة لا تفي بهم بأن يعطى لكل واحد منهم ساء، فحينئذ لا بأس بالتقسيم، يعني يكون هنا جهة أخرى راجحة تتقدم على الجهة الأولى. وأما إذا كان هذا أمرا لازما كان محدودا شرعا بأن الفقير الواحد لا يعطى أقل من سا، طب لو فرضنا أن الفطرة لا تفي بهؤلاء كيف يمكن التقسيم إلا أن يكون المحتاج كثيرا وكانت الفطرة لا تسعهم؟ هذا الاستثناء لا يجتمع مع الوجوب لعدم الدليل على الاستثناء. وكيف ما كان فبما أن الرماية ضعيفة مرسلة فلا يمكن العمل بذلك، يعني الفتوى بعدم الجواز مقتضى الإطلاقات من الآية المباركة والروايات الصدقات للفقراء صاع من زبيب تعطيه لفقراء المسلمين وغير ذلك من الروايات الواردة مقتضى الإطلاق جواز التقسيم والإعتاب إن كان أقل من صاع، فيجوز تقسيم صاع إلى شخصين مثلا، وإن كان الأحوط عدم جواز أقل من صاع بل باعتبار فتوى المشهور بذلك. وأما بالنسبة إلى الزيادة يعطى أكثر من ساء لفقير واحد فالروايات في جواز ذلك مستفيدة، مضافا إلى أنه مقتضى الإطلاق، إطلاق الآية المباركة والروايات مضافا إلى الإطلاقات الروايات الخاصة إذن مستفيدة ومعتبرة. منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن إنسان علي بن بلال قال كتبت إلى الطيب العسكري سلام الله عليه هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا فطرة عشرة أنفار تعطى لرجل واحد أو أقل أو أكثر؟ فكتب عليه السلام نعم افعل ذلك. ومنها موثقة إسحاق بن عمار أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الفطرة يعطيها رجلا واحدا مسلما قال لا بأس به. بقي هنا رواية واحدة بله یعنی استدلال کن فی تقسیم الفطرة الواحدة على شخصين او اکثر. قد يقال ان رواية الحسين بن سعيد المرسلة المتقدمة التي دلت على عدم الجواز معارضة برواية اسحاق بن مبارك، فقد روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في اسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة يعطيها رجلا واحدا أو اثنين. يسأل الإمام عليه السلام أنه يعطيها رجلا واحدا أو اثنين، قال عليه السلام: يفرقها أحب إلي، يعطيها إلى اثنين أو إلى ثلاثة، هذا أحب إلي. قلت: أعطي الرجل الواحد ثلاثة ذلك أسلع أو أربعة أسلع. قال عليه السلام: نعم. هذه الرماية أما من حيث السند فهي ضعيفة باعتبار أن إسحاق بن المبارك مجهول لم يوثق، ورماية صفوان عنه لا يدل على صحته على ما تقدم الكلام فيه غير مرة من أن هذا لم يثبت، أن صفوان و ازراب صفوان لا يربون الا عن ثقه لم يثبت ذلك، بل ثبت عدمه في عده موارد، فالرمايه ضعيفه. و اما من جهه الدلاله فليست هذه الرمايه بحسب الظاهر والله العليم ليست ناظره الى تقسيم الفطره الواحده، يعني فطره الرجل واحد، بل يسال عن طبيعي الفطره. طبيعي الفطرة الذي يجب على الإنسان لا بد من إعطائه، يعني الأفضل أن يعطيه لشخص واحد أو يقسمها. سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة يعطيها رجلا واحدا أو اثنين طبيعي، قال: يفرقها أحب إليه. هذه الرواية غير ناظرة إلى أن الفطرة الواحدة يفرقها إلى اثنين، بل طبيعي الفطرة كبحسب طبيعة الحال فطرة نفسه وفطرة عياله وما يتعلق به من الأولاد وغير الأولاد يفرقها. والشاهد على ذلك قوله: قلت أعطي الرجل الواحد ثلاثة أسيع وأربعة أسلع، قال: نعم. فسؤاله ليس عن فطرة واحدة، أولا سأل أن الفطرة التي تجب عليه فطرة أشخاص متعددة يعطيها رجلا واحدا أو اثنين، فقال عليه السلام: يفرقها أحب إلي. خب في مقام التفريق سأل أنه هل يجوز أن يعطي أكثر من صاع واحد لرجل واحد، يجوز أن يعطيه صاعين أو أكثر من صاعين، فقال عليه السلام: لا بأس. فهذه الرواية غير ناظرة إلى تقسيم فطرة شخص واحد إلى اثنين، فيكون قوله عليه السلام أحب إلي يعني تقسيم فطرة واحدة أحب إلي، ليست الرواية ناظرة إلى ذلك. ونزيله هذه الرواية الأخيرة التي ذكرناها، رواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة يعطيها رجلا واحدا مسلما، قال: لا بأس به. لا يحتمل أن إسحاق بن عمار يسأل الإمام عليه السلام عن إعطاء فطرة واحدة لرجل واحد، لأن هذا بديهي الجواز، إنما يسأل عن إعطاء الفطرة بتمامها يعطيها رجلا واحدا مسلما، يعني هو وعائلته الواجب عليه من الفطرة، هل يجوز أن يعطي رجلا واحدا مسلما؟ قال: لا بأس. ولكن التفريق أفضل بمقتضى هذه الرماية، يفرق ولا يعطي لواحدين ليكون الانتفاع به أكثر. ف ثم تعرض قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا دفع الفطرة إلى شخص باعتقاد أنه فقير بعد ذلك ظهر أنه ليس بفقير. تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا، وقلنا نتيجة الكلام أنه إذا كان الآخذ عالما بأنه زكاة ومع ذلك أخذ وهو ليس بفقير فهو زامن، المعطي أيضا زامن، فيجوز له أن يأخذ سواء كانت العين باقية أم لم تكن باقية. وإذا كان الآخذ غير عالم بذلك، تخيل أنه هدية، فإن كانت العين باقية فللمالك الأخذ، بين لا ليس له الأخذ، ليس الآخذ بزامين، ولكن المالك لابد من أن يدفعها ثانيا لأنه بل وزعه في غير موضعه. تقدم الكلام في ذلك. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم دعب الفقر، أيضا تقدم الكلام في ذلك في أوصاف المستحقين، وقلنا إن الظاهر أن الدعوى مسموعة، دعوى الفقر مسموعة، إلا إذا كانت مسبوقة بالغنى، وبعد ذلك بعد ما كان غنيا يدعي الفقر هذا لابد فيه من الإثبات، والزن لا أثر له. هنا الماتين اعتبر الزن كأن دعوى الفقر لا تسمع إلا مع الزن بصدقه، قلنا الزن لا أثر له، بل الدعوى في نفسها مسموعة، وإذا كانت مسبوقة بالغناء لابد من إثبات الفقر ولا أثر للزن. ثم تعرض قدس الله نفسه لنية القربة والتعيين، أيضا تقدم الكلام، ولا خصوصية لزكاة الفطرة، زكاة الفطرة من العبادات فلابد فيها من نية القربة والتعيين أيضا كذلك، يعني بس إذا كان مجهولا لا، بس أما إذا كان هو بنفسه معترفا بالغناء، يعني كان جاهلا بالحال يقول لا أدري فقير أو ليس، لا بأس به. بله اونجا گفتیم دیگه، اینا یک چیزهایی نیست که وقت ببرد. بله لابد من التعیین ایزن زایده للنیه، فلو فرضنا ان علیه بله واجبات متعدده من کفارت غیر کفارت فیعطی مالا ولا يقصد بذلك الفطرة لا يجزي. نعم تعيين الخصوصية غير لازم، فلو كان عليه فطرة أشخاص عديدة يعني عائلته متعددون لا يلزم أن يقصد أن هذا فطرة أي منهم، الولد الكبير أو الصغير أو زوجته أو خادمه، لا تعين له في الباقة. الواجب اعطاء فطرة عشرة أنواع أفراد وعشرة أشخاص، فكل ما يعطي يقع مستاقا لواحد منهم لا على التعيين، ويبقى الباقي في الذمة. والحمد لله رب العالمين. يقع الكلام في الخمس إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الخمس، لا إشكال في وجوب الخمس في الشريعة الإسلامية، وأنه في الجملة من الضروريات، وقد نطق به القرآن الكريم، وفي عدة من الروايات إن الله سبحانه حرم الزكاة على بني هاشم فعوذهم عن ذلك بالخمس إكراما لهم. والحكم في الجملة مما لا شك فيه بين الخاصة والعامة، وإن كان بينهم خلاف في مورد الخمس، وأن الخمس يجب في أي شيء، هل يختص ذلك بغنائم دار الحرب أو يعم ذلك وغيره على خلاف. والخمس حسب ما نطقت به الآية المباركة موردها ومصرفها على ما يجب. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولكن الخمس بالإضافة إلى بني هاشم قد نسخه الخليفة الثاني أبي الخليفة الأول على الاختلاف،
و انه اجتهد فی ذلک و بنا علی ان صرف ذلک فی حوائج المسلمین فی شراء السلائح و الکراء اولا من عطائه لبنی هاشم فنصف ذلک و اما ثبوت اصله فلا ينبغي الشك فی ذلک و ثابت بالآیة المبارکه و الکلام یقع فی مصرف هذا الخمس و مورده الاول هو غنائم دال الحرب و لا اشکال فی ان هذا مصرف له یعنی مورد للخمس و مصرفه علی ما ذکرناه ولكن قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله منعوا من ذلك ونسخ ذلك. يقول العلوسي في تفسيره أن عمر بن الخطاب نسخ ذلك بمحذر جماعة من الصحابة وفيهم أمير المؤمنين، يعني هو يعبر بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، فقد نسخ الكتاب بالإجماع. فكيفما كان ثبوت الخمس في الغنائم في غنائم دار الحرب لا اشكال فيه ولا خلاف، وان كان في مصرفه كلام كما ذكرنا. قد يفرز ان القتال مع الكفار ومع اهل الحرب المشركين باذن الامام، وقد يفرز انه لا باذن الامام، كما انه قد يفرز ان المال المأخوذ منهم يؤخذ بالقتال وقد يؤخذ بغير القتال كسرقة أو غيلة أو قهر بغير قتال فيؤخذ منهم المال. الكلام فعلا يقع في أخذ المال منهم الغنيمة التي تؤخذ منهم بالقتال وبإذن الإمام عليه السلام، يعني بالجهاد المشروع. يجاهد المسلمون أهل الحرب فيغنمون شيئا، يغنمون مالا منهم، يجب في ذلك الخمس. وأما ما يؤخذ منهم بقتال لم يأذن فيه الإمام عليه السلام، فالمعروف أن كل ما يغنمه المقاتل كله للإمام عليه السلام، وسيجيء الكلام فيه، يعني يتعرض المقاتل قد نفى الله نفسه له، ونتكلم هنا. كما أن ما يؤخذ منهم سرقة أو غيلة أو قهرا بغير قتال فهو للآخذ، إذا كان الأخذ مشروعا فهو للآخذ، يدخل ذلك في أرباح المكاسب، أيضا يقع الكلام فيه، يعني يتعرض الماتن له ونتكلم فيه. فكلامنا فعلا في الغنيمة التي يغنمها المسلمون من الكفار بالمقاتلة المأذون فيها من قبل الإمام عليه السلام، يعني بجهاد المشروع، وأن هذا فيه الخمس، وهو المتيقن المتسالم عليه بين جميع فرق المسلمين، هذا ثابت بنص القرآن. ولا فرق في ذلك، يعني في وجوب الخمس فيما يغنمه المسلمون، بين ما يهديه ما هواه العسكر وبين ما لم يهديه، لا خصوصية لأهدهما. مقتضى إطلاق العدلة وإطلاق الآية المباركة والروايات كل ما يدخل تحت الغنيمة سواء هواه العسكر أم لم يهديه، كل ذلك يكون غنيمة ويكون خمسه لله ولرسوله إلى آخر الآية المباركة. كما أن المعروف والمشهور بينهم بين فقهائنا أنه لا فرق في ذلك بين المنقول وغير المنقول، كالأراضي مثل البساتين الدور، الأراضي المعمورة من دور أو بساتين، الأراضي أيضا تدخل تحت الآية المباركة. والروايات الدالة على ثبوت الخمس في الغنائم، فإن الغنيمة عامة وشاملة للمنقول وغير المنقول. قد صرح بذلك جماعة من الفقهاء على ما حكي عنهم، وجملة منهم لم يتعرضوا لذلك، يعني للتعميم، فقد ذكروا أن الخمس ثابت في الغنيمة، ولكن من حيث العموم للأراضي وغير الأراضي ينا المنقول وغير المنقول لم يتعرضوا لذلك جملة منهم. وصاحب الحدائق قدس الله نفسه قد أشكل في هذا الحكم وذهب إلى أن الخمس لا يثبت في غير المنقول كالأراضي، بل الخمس مقتص بما يكون منقولا وما يقسم بين المقاتلين، يؤخذ خمسه والباقي يقسم بينهم بين المقاتلين ويكون لهم. واستدل على ذلك بعدة روايات التي منها صحيحة الربيعي قد دلت على أن المغنم إذا جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأخذ سقف المال، فكان يقسم الباقي خمسة أقسام، فيأخذ الخمس ويقسم أربعة أقسام فيما بعد في المقاتلين. هذه الصحيحة وغيرها من الروايات الواردة في المقام استدل بهذه الروايات على أن المغنم كان يقسم بين المقاتلين يعني غير الخمس، فهذا مختص بما يكون منقولا، وأما غير المنقول فلا يقسم بين المقاتلين. غير المنقول ملك للمسلمين عامة، المعبر عنه بالمفتوح عن وتان، ملك للمسلمين عامة لمن كان موجودا في ذلك العصر ومن لم يكن موجودا إلى يوم القيامة. فالأراضي غير داخلة تحت هذه الروايات التي دلت على أن الإمام يأخذ الخمس وبعد ذلك يقسم أربعة أخماس إلى المقاتلين، وأما الأراضي فهي غير داخلة في ذلك. واستدل إذن بما دل على أن الأراضي وما لا ينقل الأراضي والدور البساتين ورهب ذلك كلها بل للمسلمين يعني المفتوح عن وطن، كل ذلك للمسلمين، ومقتضى ذلك أنه لا خمس في ذلك. هكذا ذكر قدس الله نفسه وأورد عليه في الجواهر بأن الروايات التي وردت في تقسيم الغنيمة وإن كانت خاصة بالمنقول إلا أنها لا تنفي ثبوت الخمس في غير المنقول. غاية الأمر أن هذه الروايات ليست فيها دلالة على ثبوت الخمس في غير المنقول، ساكتة عن هذه الجهة، لا أنها دالة على عدم ثبوت الخمس في غير المنقول. فالاستدلال بهذه الروايات عجيب، استدلال بهذه الروايات على أنه لا خمس في الأراضي وفي غير المنقول غاية الأمر أن هذه الروايات ساكتة. وأما ما ذكر من أن الأراضي إنما المفتوح عن وطن إنما هي للمسلمين، هذه الروايات قابلة للتقييد، هي للمسلمين بعد إخراج الخمس بمقتضى دليل الخمس، يخرج خمسها والباقي يكون للمسلمين. فهذه الروايات إذن لا تنافي ثبوت الخمس، غاية الأمر إنها مطلقة وقابلة للتقييد بأن أربعة أخماس هذه الأراضي ملك للمسلمين باستثناء خمس واحد يقيد، وأن الخمس إنما هو لله ولرسوله ولذي القربى إلى آخر الآية المباركة. هذا ولكن الظاهر أن ما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه هو الصحيح، وأنه لا يمكن إثبات وجوب الخمس فيما لا ينقل، فإن ما ذكره من الروايات وإن لم يكن فيها دلالة كما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، إلا أنها مشعرة بأن الخمس إنما يجب في مال يكون الباقي يد أربعة أخماس للمقاتلين. كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم كان يأخذ سفى المال وهو له، والباقي يقسمه خمسة أخماس، يأخذ الخمس ويقسم أربعة أخماس بين المقاتلين. فيظهر من هذه الروايات ولو ظهورا بل ضعيفا أن الغنيمة حكمها ذلك، أن الأربعة أخماس إنما هي للمقاتلين. ومن المعلوم أن الأراضي ليست كذلك، على تقدير ثبوت الخمس فيها، فالباقي وهو أربعة أخماس ملك للمسلمين لا للمقاتلين. وأما ما دل، يعني الوجه الآخر الذي استدل به صاحب الهدائق من دلالة الروايات على أن المفتوح أنبة ملك للمسلمين فلا يجب فيها الخمس، هذا هو الصحيح. ولا موجب لتقييد هذه الروايات بالخمس، يعني هذه الأراضي المفتوحة أنبة ملك للمسلمين مقتضى هذه الروايات المسمى بالأراضي الخراجية، مقتضى هذه الروايات أن جميع هذه الأراضي ملك للمسلمين من دون تقييد بأربعة أخماس. وأما ما ادعاه قدس الله نفسه من التقييد بدليل الخمس فهذا لا وجه له، لا موجب لهذا التقييد، فإن هذه الروايات يعني مورد هذه الروايات أخص من مورد الآية الكريمة باب الغنيمة، فاعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه. الآية المباركة مطلقة، الغنيمة سواء كانت منقولا أم كانت غير منقول كالأراضي. وقد دلت الروايات على أن غير المنقول ملك للمسلمين عامة، فالنسبة بينهما نسبة العام والخاص، كيف تكون الآية المباركة مقيدة لهذه الروايات؟ بل هذه الروايات يخصص ويقيد مورد الآية المباركة بما يكون منقولا وقابلا للتقسيم ويكون للمقاتلين لا موجب للتقييد، يعني أمر معقول في نفسه قابل للتقييد لكن لا دليل على التقييد. فإن الدليل بذوب الخمس يثبت الخمس في مطلق الغنيمة في كل ما يغنمه المقاتلون، وهذه الروايات موردها خاص وهي الأراضي المفتوحة أنبة، إطلاق دليل المخصص يقدم على إطلاق المطلق أو على عموم العام. هذا ويمكن أن يقال إن الآية المباركة لا إطلاق فيها من الأول، وذلك لأن الموضوع في الآية المباركة هو الغنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء، الغنيمة عبارة عما يستفيده الإنسان ويكون ملكا له، لم يكن مالكا له فيكون مالكا له، لم يكن واجدا له فيكون واجدا له، هذا معنى الغنيمة وهو الاستفادة. مطلق ومقيد كلام آخر لمطلق الفائدة أو فائدة دار الحق. إذا فرضنا أن الأراضي لا تدخل تحت ملك المقاتلين كما هو المفروض المتسالم عليه، كيف يكون غنيمة له؟ فاعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه، ما يملكه المقاتل وما يكون غنيمة له وفائدة له هذا فيه الخمس، كما في أرباح المكاسب، كل ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير ففيه الخمس. الموزون ما يستفيده، وإذا فرضنا أنه لا يستفيده يشتريه لشخص آخر وكيل أم يقال عليه القوم، مع أنه لا يستفيد، المقاتل لا يستفيد من الأراضي شيئا، إما أن جميعه للمسلمين كما اختاره صاحب الحدائق قدس الله نفسه، أو بعد إخراج الخمس كما سرّه به جماعة جماعة أنه بلي يخرج الخمس وبعد ذلك يكون الباقي للمسلمين. على كلا التقديرين ليست الأراضي غنيمة للمقاتلين، يعني فائدة يستفيدها المقاتلون فيكون هذا فائدة لهم، كيف يدخل تحت الآية المباركة؟ فالأولى أن يناقش بعدم المقتدي من الأول، فيقال إن الأراضي التي بل يكون مفتوحة أنوتان لا يدخل تحت عنوان الغنيمة من الأول، فإن الغنيمة بمعنى الفائدة ما يستفيده الإنسان، والمقاتلون لا يستفيدون من الأراضي أي شيء، فلا يدخل تحت ملكهم من الأول، فكيف يمكن أن يقال إن الآية المباركة مقيدة لهذه الرمايات؟ فالرمايات الدالة على أن الأراضي المفتوحة عنوتان ملك للمسلمين يؤخذ بإطلاقها من دون أن يخرج منها خمس، بل هي ملك للمسلمين على الإطلاق، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جروب الخمس في غنائم الحرب بالنسبة إلى الأراضي والأشجار ما لا يكون قابلا للنقل، وقلنا إن المعروف بينهم على ما حكي عنهم أنه يجب الخمس في ذلك أيضا، ليكون الباقي للمسلمين عامة، ولكن ناقش في ذلك صاحب الحدائق قدس الله نفسه، وادعى أن الخمس منحصر بما هو المنقول، وأما غير المنقول فبمقتضى الروايات أنه ملك للمسلمين عامة إلى يوم القيامة، بمشترك بينهم لا يختص بواحد منهم دون آخر، فيبقى على ملكهم إلا أن تكون هناك جهة أخرى موجبة للملك. والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه والصحيح، فإن ما برد من الرمايات من أن الأراضي ملك للمسلمين وما فتح عن ملهان يكون لأمة المسلمين، ويجب على من بيده الأرض أن يؤدي الخراج، لأما رقبة الأرض فهي باقية على ملكية المسلمين ولا يكون ملكا لأحدين. هذه الرمايات بالنسبة إلى الآية المباركة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، مخصصة لا محالة باعتبار أن موضوعها خاص، فلا تكون الآية المباركة حجة في ذلك في مورد الخاص، وإطلاق دليل المخصص مقدم على إطلاق دليل المطلق بالعام. ولو قطعنا النظر عن ذلك فالنسبة عموما من وجه، فإذا كانت النسبة عموما من وجه فيرجع إلى الأصل العملي لتساقط الإطلاقين، وإن كان أحدهما الكتاب والآخر السنة، باعتبار أن السنة قطعية، لو كانت الرماية رماية واحدة يعني كان من أخبار الآحاد يتقدم الآية المباركة، ولكن إذا كانت السنة قطعية فحكمها حكم الكتاب، فإذا فرضنا أنه كانت تعارض بالإطلاق يسقط الإطلاقان معا، فلا دليل على وجوب الخمس. حينئذ يرجع إلى أصالة البراءة من وجوب الخمس، والذي يسهل الخط ما ذكرناه وهو الأوجه، أنه لا مقتضي لوجوب الخمس، فإن الغنيمة بمعنى الفائدة المستفاد من الآية المباركة ومن جميع ما ورد يعني حسب الظاهر والله العالم نذكره من الروايات الدالة على وجوب الخمس، فإنها واردة فيما يستفيده الرجل وما يملكه الرجل ينتقل الخمس إلى مصرفه بعد هذه الملكية، نظير ما ذكرناه في الزكاة من أنه إذا ملك 40 من الشياء مثلا فحال عليه الحول ينتقل شاة واحدة إلى الفقير يعني إلى مصرف الزكاة، فيخرج من مال المالك ويدخل في مال الفقير مثلا أو بعنوان الجامع يكون صدقة ويكون زكاة وهكذا في الذهب والفضة، أو أن الزرع مثلا أو العنب مثلا كان قبل ذلك ملكا للمالك قبل أن يبلغ إلى حد الزكاة يعني إلى أن يسقط عليه مال الحنطة أو الشعير أو العنب أب التمر قبل ذلك كان ملكا للمالك فكان يجوز له بيعه بتمامه فيكون الثمن له، أو يتصرف فيه تصرفا آخر غير البيع من هبة أو غير هبة، ولكن حينما تعنون بهذا العنوان أي صدق عليه عنوان الحنطة والشعير أب العنب أب التمر فقد خرج عن ملكه مقدار الزكاة العشر أو نصف العشر ودخل في ملك الفقير مثلا أو الجامع على ما تقدم صار صدقة. الخمس أيضا أدلتها كذلك كل ما يستفيد الرجل من فائدة من قليل أو كثيرين فإن لنا فيه الخمس، لو أن خياطا خاط ثوبا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق واحد إلى غير ذلك من الروايات. العنوان هو الفائدة، ما يدخل في ملك الرجل بعنوان أنه فائدة من كسب أو زراعة أو غير ذلك، فإذا كان الموضوع والملك لا يتحقق هنا ملك بالنسبة إلى الغانمين، فإن الغانم حتى لو فرزنا أن خمسه كان في مصرف الخمس لله ولرسوله الباقي يدخل في ملك المسلمين ولا يكون ملكا للغانم، فبالنسبة إلى الغانم لم يغنم شيئا من الأراضي، لا يصدق أن الغانم غنم الأراضي فليس هذا من الغنيمة لهم. وأما بالنسبة إلى المسلمين فإن كان يدخل هذا في ملك المسلمين عاما ويكون المسلمون مالكين له على هذا النهر يعني لا ينتقل سنخ خاص من الملك قائم بالعنوان لا ينتقل إلى المارث وغير قابل للنقل بناقل من النواقل، لو مات أحد لا ينتقل إلى وارثه مثلا يكون وارثه لأنه ليس ملكا شخصيا وإنما هو ملك للعنوان، نزيل الأوقاف العامة الذي يكون وقفا للعلماء مثلا أو للفقراء بنحو ذلك من العناوين، هذا وإن كان يدخل في ملكهم لكنهم ليسوا بغانمين بالمعنى الأخص يعني غنيمة دار الحرب، وإنما هو فائد من الفوائد، ولا يجب الخمس في ذلك في مثل هذا الملك لوجهين، أحدهما أن الروايات الواردة في وجوب الخمس إنما هي في الفائدة الشخصية ما يملكه الإنسان بشخصه ويكون ملكا له، وأما ما يملكه الكلي بالعنوان الطبيعي لا يدخل هذا في موضوع الخمس، ومن هنا لم نلتزم وكذلك الأصحاب لم يلتزموا في وجوب الخمس في الأوقاف العامة في الأوقاف الخيرية في النزورات مثل النذر مثلا لتعزية السيد الشهداء سلام الله عليه أو الوقف لذلك، كل ذلك لا يكون فيه خمسون. وذلك لأن المالك ليس بشخصي، لم يملك شخصا. فالخمس إنما ثبت في الأملاك الشخصية وما يستفيده الرجل، وأما الملك النوعي القائم بالعنوان فلا يدخل تحت أدلة وجوب الخمس، ألا أن الخمس في الفائدة بهذا المعنى يعني غير غنائم دار الحرب من مثل أرباح المكاسب يعتبر فيها مؤونة السنة، وأن الخمس إنما يجب بعد المؤونة، بعد مؤونة نفسه وعياله، وهذا المعنى لا يتحقق في ملك العنوان، لأنه ما معنى أن يتعلق الخمس هنا بعنوان المسلمين بعد ما يزيد على مؤونتهم، لا معنى لذلك أصلا. المؤونة إنما هو للأشخاص لا للكل. فكيفما كان لا شك ولا ينبغي الشك في عدم وجوب الخمس فيما لا يكون ملكا شخصيا، وهذا ليس بملك شخصي، فلا يجب الخمس في ذلك. ومن ذهب إلى الخمس كما نسب إلى المشهور إنما ذهب باعتبار كونه غنيمة للمقاتلين لا باعتبار كونه غنيمة للمسلمين عامة. فكيفما كان الظاهر أن ما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه هو الصحيح ولم يدل دليل على إخراج الخمس، بل لم يظهر حتى من رواية ضعيفة العمل بذلك في زمان الأئمة سلام الله عليهم وفي زمان أمير المؤمنين سلام الله عليه، أن يؤخذ من الأراضي شيء فيصرف في مصرف الخمس، لم يوجد هذا أصلا. فكيفما كان فالظاهر أن ما ذكره صاحب الهدايق والصحيح وأن بجوب الخمس إنما يختص بالأموال المنغولة، وأنه بل يقسم بين المقاتلين والخمس، يؤخذ منه الخمس أولا كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل ذلك، بعد ذلك يقسم أربعة أخماس، الباقية يقسم ذلك في المقاتلين. نعم إن هنا رماية، ربما يمكن أن يقال إن عموم هذه الرماية باعتبار أنه عبر فيها بلفظة كل ما يقاتل عليه المسلمون، يا كل ما يقاتل عليه على شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ففيه الخمس مثلا. قد يمكن أن تفهم أن هذه الرماية تدل على وجوب الخمس في كل ما يقاتل عليه، أما من الأراضي وغير الأراضي فيثبت فيه الخمس فيؤخذ منه الخمس، وإن لم يكن غنيمة للقاتل للمقاتل. ولكن هذه الرواية لو صحت دلالتها وكانت ناصرة إلى هذه الجهة أيضا، الرماية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البتايني يرويها عن أبي بسيل، وتقدم عن الشيخ قدس الله نفسه أنه كذاب لا يعمل برماياته أصلا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن وجوب الخمس في الغنائم التي يأخذها المسلمون المقاتلون من الكفار هذا يستثنى منه المأن، المصارف التي يصرفها المقاتلون في حمل هذه الغنائم وفي حفظها، وربما يحتاج إلى إيجار مكان لها في الطريق مثلا أو إيجار دابة لنقل هذه الأمور، ما يحتاج إلى المصرف إلى أن يصل إلى المحل وإلى الإمام عليه السلام ليقسمها بين أهلها، يعني بعد إخراج الخمس يقسم الباقي بين المقاتلين. هذه المآن تخرج من أصل المال، ثم بعد ذلك يقسم فيأخذ منه الخمس. هذا الحكم المتسالم عليه بينهم، ونسب الخلاف في ذلك إلى العلامة وإلى بعزيد، وأنهم لم يستثنوا ذلك. ولكن الظاهر أن ما ذكره المعروف وذهب إليه المشهور هو السعيد، فإنه إذا كان إيصال المال إلى الإمام عليه السلام محتاجا إلى مصرفين، نظير ذلك تقدم في مسألة من المسائل السابقة، إذا كان بتبعه محتاجا إلى مصرفين ولم يعين مصرفه في شيء، طبعا يكون في نفس المال ما يقتضيه التبع الأولي، لأن إلزام شخص آخر بهذا المصرف يحتاج إلى دليل خاص. ما ذنب المقاتل حتى هو يتحمل لهذا المصرف فيوصل المال إلى الإمام عليه السلام ويكون ما صرفه من كيس المقاتل نفسه؟ بل قد يفرز، قد البته ليس دائما، قد يفرز أن ما صرفه يكون أقل مما يصله من الحق، يعني إذا قسم المال الذي يصله إليه يكون أقل مما صرفه، هذا غير محتمل. فتبع الحال، تبع القضية أن يكون هذا يعني المصرف يخرج من نفس المال، ولا يبعد أن قولهم عليهم السلام في الخمس أن الخمس بعد المؤونة عدة روايات، ولا يراد بها مؤونة شخص الإنسان أو مؤونة عائلته، بل الخمس بعد المؤونة أي مؤونة التحصيل. فما يسرب الإنسان في سبيل الاسترباء هذا يخرج أولا، ثم بعد ذلك يخمس المال. فقد صرف على هذا الشيء في تجارته، في زراعته، في أمر آخر صرف مقدارا من المال في تحصيل المال وفي تحصيل الرب، يستثنى هذا ويخمس الرب، لأنه في الحقيقة الرب إنما هو في الزائد على المصرف، وأما المصرف مقدار المصرف فهو ليس بربهن. فرضنا أنه اشتغل عنده عمال مثلا، صنع شيئا فأعطى أجرة له مقدار 50 دينار، ثم باع الشيء ب100 دينار، فربهه 50 دينار، لا أن ربهه 100 دينار، إذ المفروض أنه صرف بل 50 دينارا. لا يبعد أن هذه الروايات كما احتمله صاحب الجواهر قدس الله نفسه، لا يبعد أن يكون شاملا للمقام أيضا، فإن تلك الروايات وإن وردت في مؤونة التحصيل، تحصيل الرب مثلا، وهي المعنى السابقة على الرب كأجرة حمال أو أجرة مكان ونحو ذلك، إلا أن هذا أيضا لا يبعد دخوله فيه، فإنه إنما يكون غنيمة وقابلة للقسمة والاستفادة، قبل ذلك ليست بقابلة للاستفادة، لأنه كان مشتركا بين المقاتلين والخمس قبل أن يصل إلى الإمام وقبل أن يقسم، لم يكن لأحد أن يتصرف في هذا المال. فالزمان الذي هو زمان القابلية للانتفاع وللاستقلال بالتصرف في هذا المال إنما هو بعد وصول المال إلى الإمام وقسمته بين الأفراد والخمس. فالمعنى السابق على ذلك حتى يصل إلى الإمام مؤونة لتحصيل هذا المال، ليحصله ويتصرف فيه، فيكون إن كان أصل الغنيمة صدقة حين أخذه، ولكن بحيث يكون قابلا للتصرف والتملك إنما هو بعد الوصول إلى الإمام عليه السلام وتقسيم لهذا المال. فلا يبعد أن يكون قولهم عليه السلام إنما الخمس بعد المؤونة يشمل مثل هذا أيضا، فالغنيمة التي ظفر بها المقاتلون في بلد الروم مثلا أو في بلد آخر بعيد يحتاج نقله إلى الإمام عليه السلام إلى مصرفين، فيكون هذا يخرج من أصل المال. الظاهر أن هذا أيضا لا ينبغي الإشكال فيه، وما نسب إلى العلامة قدس الله نفسه وبعض آخر من الإشكال في ذلك عملا بإطلاق الآية المباركة لما أنما غنمتم فأن لله خمسة، الخمس يخرج من الأذان لا بعد المونة، الظاهر أنه ضعيف. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يستثنى من ذلك سفايا الأموال، هذا الإمام عليه السلام نتكلم فيه إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. استثنوا من الغنائم التي يغنمها المسلمون من أموال الكفار أمورا، منها ما يعطيه الإمام عليه السلام أبي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله للصرف في مصلحة من مصالح المسلمين، أو يملك أحدا لمصلحة من المصالح يعطيه شيئا من الغنائم، لا بعنوان أنه مقاتل وأنه غنم المال. هذا الذي يعطيه الإمام أبي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله باعتبار أنه ولي الأمر وله التصرف فيما يرجع إلى المسلمين عامة، يكون نافذا لا محالة، ويكون هذا مستثنا من الخمس، يكون ملكا تلقا له، فيدخل ذلك تحت عنوان الفائدة لا الغنيمة بالمعنى الأخص. فائدة استفادها هدية عطية أعطاه يعني الإمام أبي النبي صلى الله عليه وآله أعطاه هدية لمصلحة. فإذا كان الخمس واجبا فيه يجب بعنوان آخر بعنوان مطلق الفائدة، وإلا فلا يجب فيه شيء، فيكون هذا مستثنا والباقي يؤخذ منه الخمس ويقسم الباقي وهو أربعة أخماس على المقاتلين باعتبار أن الغنيمة لهم. وهذا لا ينبغي الإشكال فيه، فإن ولي الأمر له التصرف فيما يرجع إلى المسلمين وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. واستثنوا من ذلك أيضا ما يكون سفايا بالنسبة للغنيمة، سفايا الغنيمة هذا أيضا مستثنى، وكذلك قطاع الملوك المعبر عنها بالخالصة في زماننا، ما يكون خالصة للملوك وقطاع الملوك الأراضي التي هي مختصة بالملوك. هذه كلها يرجع إلى الإمام عليه السلام وملك له يتصرف فيه كيف ما يشاء. أيضا قد وردت في ذلك عدة روايات، جملة منها معتبرة بحسب السند ودالة على ذلك على هذا الاستثناء، منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن عن محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير. وقد ذكرنا سابقا أن أحمد بن هلال وإن كان رجلا فاسقا بل كافرا لا دين له، لكن الظاهر أنه يعتمد على رواياته. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن سفه المال، قال عليه السلام الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا سف المال، سف المال للإمام عليه السلام. بإسناده الشيخ أنا عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن سيف بن أميرة عن داود بن فرقد أيضا الرماية معتبرة، قال أبو عبد الله عليه السلام قطايع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه عن إسنادي عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر وهو أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن الأنفال فقال كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك
فهو خالص للإمام عليه السلام وليس للناس فيها سهمون. بل وغير ذلك بعض الروايات المعتبرة الدالة على أن ما يكون من سبايا الغنيمة وما يكون مختصا بالملوك من القطايع يعني الأراضي وغير الأراضي ما يكون خاصا بهم فهو للإمام عليه السلام ولا يدخل في الغنيمة، والحكم ما لا إشكال فيه بين الفقهاء. والروايات متعددة غير ما ذكرنا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن حكم الخمس يعني ثبوت الخمس في الغنائم التي يغنمها المسلمون المقاتلون يعتبر فيها إذن الإمام عليه السلام كما ذكره قبل ذلك. وأما إذا كان القتال في زمانه سلام الله عليه وكان يمكن الاستئذان ولكن لم يستأذن فقاتلوا بغير إذن الإمام فهذا كله يرجع إلى الإمام عليه السلام لا يخمس، يعني لا يكون للمقاتلين في هذه الغنيمة نصيب وشيء، بل الكل راجع إلى الإمام عليه السلام. هذه المسألة كأنها من المتسالم عليها بين الفقهاء، ودعي الإجماع على ذلك في كلمات غير واحدين، ولو ناقش يعني نسب إلى بعضنا المناقشة في ذلك، ولكن الظاهر أن الحكم متسالم عليه. إنما الكلام في مدرك هذا الحكم وهو أحد أمور: إما دعوى الإجماع على تقليل ثبوته ولا يبعد أن يكون الحكم متسالما عليه يدا بيد إلى زمان المعصومين سلام الله عليه، وأن القتال إذا لم يكن بإذن الإمام عليه السلام كانت الغنيمة للإمام عليه السلام. المدرك والإجماع الثاني المرسل التي ذكرها غير واحدين استدلالا بها واستدلوا بها وقالوا إنها منجبرة بعمل المشهور. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار والطريق صحيح عن الحسن بن أحمد بن يسار أو بشار عن يعقوب عن العباس البراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام عليه السلام فغنموا كان للإمام القمس. هذه الرواية بحسب الدلالة واضحة وصريحة، ولكن بحسب السند ضعيفة مع قصر النظر عن بعض عن الحسن بن أحمد بن يسار. بل الرواية مرسلة ولو فرضنا أن رواتها كانت ثقات مع أن فيها مناقشة، يعني حسن بن أحمد بن يسار لم يوثق أو بشار على اختلاف النسخة. كيفما كان الرواية ضعيفة، إذا قلنا يعني بنينا على أن الرواية الضعيفة إذا كان فتوى الأصحاب مطابقة للرواية كانت جابعة له فالرواية معتبرة، و أما إذا ناقشنا في ذلك صغرا و كبرا، أولا الاستناد بلغ جان خود بشار نیست، ابن البشار من خیال کردم از جهت بشارتش می فرمایم. خیلی خوب، بله توی ذهنم این است که معتبر نیست. کیف ما کان از روایت ضعیفتون بلا اشکال بلا اقل من جهت الانسان فین بنینا على أن مجرد المطابقة بين فتوى المشهور والرواية الضعيفة موجبة للانجبار فهو، وإلا كما هو الصحيح لما ذكرناه من المناقشة في ذلك صغرا وكبرا. أولا الاستناد غير معلوم، يمكن أن يكون فتوى المشهور باعتبار التسالم ودعوى الإجماع وكان الحكم سالما عليه بينهم لا من جهة الاعتماد على الرواية، وثانيا إن الاعتماد على الرواية لا يكفي في حجية ذلك الشهرة من هذه الجهة كالشهرة من جهة الدلالة كما أن ضعف الدلالة لا ينجبر بعمل المشهور، كذلك ضعف السند لا وجه لانجباره بعمل المشهور. العبرة بأحد أمرين في حجية الرواية، إما بالوثوق بنفس الرواية أو بالكون الرابي موثقا وإن لم يكن وثوق شخصي. فإذا لم يكن لا هذا ولا ذاك كيف يمكن العمل بالرواية مجرد أن المشهور قد اعتمدوا على ذلك وهم يعتمدون على عدة من الروايات، مثل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وغير شيخ الصدوق لا يمكننا متابعتهم في ذلك. فهذا مبني، يعني الاستناد إلى هذه الرواية مبني على هذا الكلام، إذا بنينا على الانجبار فهو وإلا فلا وجه لذلك. العمدة الوجه الثالث وهي صحيحة معاوية بن وهب. روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب، والرواية صحيحة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟ قال عليه السلام: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس. في المسائل هنا ثلاثة أخماس، وهذا من غلط النسخة كما نبه به المعلق، أربعة أخماس. أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس، أربعة أخماس. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين بلا قتالين غنائم بلا قتال ما أفاء الله على رسوله، بل كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب، كل ما يحصل بغير قتالين بيد المسلمين من دون أن يكون قتال فهذا يكون لله ورسوله ولا يكون للناس فيه حق. استدلوا بهذه الرماية على أن الخمس التخميس إنما يكون فيما إذا كان بإذن الإمام عليه السلام، وأما إذا لم يكن بإذن الإمام عليه السلام فلا يكون لهم، ليس هنا تخميس فيكون راجعا إلى الإمام عليه السلام. وقد يناقش في ذلك بأن الرواية لا دلالة فيها على ذلك، فإن المفروض أن السرية كانوا مبعوثين بإذن الإمام عليه السلام. السؤال كان عن هذا: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، فالمفروض في السؤال أنه كان مع الإذن، كيف يقسم المال؟ التفصيل يكون بين القتال وغير القتال. إن كانت الغنيمة مسببة عن قتالين وكان سببها القتال فهذا فيه الخمس، وإن لم يكن بقتالين بغير قتال حصلوا أموال وغنائم فهذا يدخل في الأنفال يكون للإمام عليه السلام يفعل فيه ما يشاء. فالتفصيل يكون بين القتال وغير القتال لا بين الإذن وغير الإذن، لأن المفروض في السؤال هو الإذن. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، فالبعث من الإمام بإذنه، كيف يقسم؟ قال عليه السلام: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب. فالتفصيل تفصيل بين القتال وعدم القتال لا بين الإذن وعدم الإذن، حيث إن المفروض أن السرية قد بعثها الإمام وكان القتال بإذنه. ولكن الظاهر أن الروايات تدل بمفهومها على ذلك، وأن الخمس إنما هو في فرض الإذن، فإن الراوي وإن فرض أن هذا كان بإذن الإمام عليه السلام، ولكن الإمام أكد ذلك وأخذ ذلك في شرطية حكمه بالخمس. قال عليه السلام: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام. هذا القيد ما فائدته؟ مع أمير أمره الإمام، إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام لا حاجة لا فائدة في هذا القيد إلا أن يكون إشارة وبيانا لإذن الإمام عليه السلام، حيث إن القتال المأذون فيه لا بد فيه من أمير لا محالة، بغير الأمير لا يكون القتال بإذن الإمام عليه السلام، يعني لا يكون القتال قوزا، لا بد من أن يكون أمير ونظام ويكون القتال تحت إشرافه وتحت نظره. فكأنه سلام الله عليه هكذا قال: إن قاتلوا عليها مع إذن الإمام وإن كان فرزه، لكن كرره سلام الله عليه: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج منها الخمس لله وللرسول. فبمفهومه يدل، يعني ما ذكره الراوي معاوية بن وهب ما ذكره في كلامه من أن السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، الإمام عليه السلام كرر ذلك وأخذه في منطوق كلامك، يعني إن كان الأمر كما ذكرت وكانت السرية مبعوثين من قبل الإمام عليه السلام، إن كان كذلك فما يغنمون بالقتال يكون فيه الخمس، وما يغنمون بغير القتال يكون كله للإمام عليه السلام ويدخل في ذلك في الأنفال. فبمفهومه يدل على أن الخمس الذي شرع في الآية المباركة وكذا في الروايات يختص بما إذا كان بإذن الإمام عليه السلام، وأما في غير موارد إذنه فلا يكون موردا للخمس، بل يكون كل ذلك للإمام عليه السلام قتال بغير إذنه لم يؤذن في ذلك. فلا يبعد استفادة هذا من جهة المفهوم، وإلا كانت هذه الجملة مع أمير أمره الإمام عليه السلام كانت بلا فائدة، يعني قال اللغو المهزل، وكان من حقه أن يقال: إن قاتلوا عليها أخرج منها الخمس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها كان كله للإمام. فهذه الجملة مع أمير أمره الإمام عليه السلام الظاهر أنها تأكيد لما فرزه الرابي وهو معاوية بن وهب في كلامه من أن القتال بإذنه، فيختص موضوع الخمس أنه يعطى الخمس بما إذا كان القتال بإذنه سلام الله عليه، وفي غير ذلك لا يكون.
لا من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كان القتال بغير إذن الإمام عليه السلام. ذكرنا أن المعروف والمشهور بينهم أن الغنيمة حينئذ تكون للإمام ولا يكون للمقاتلين فيها نصيب، وهذا الحكم الدعي عليه الإجماع، وأنه مما تسالم عليه الفقهاء، فإن تم الإجماع فهو، وإلا فلا بد من التماس دليل آخر. استدلنا على ذلك أيضا بمرسلة البراق، وقد تقدم الكلام أنها لا يعتمد عليها لضعف السند، إلا أن يقال بأن مطابقة فتوى المشهور لرواية ضعيفة جابرة لها، وهذا مورد مناقشة ومنع كما تقدم الكلام فيه غير مرة. فالعمدة إنما هي الصحيحة،
التي ذكرناها، وقلنا إن المستفاد من هذه السيئة أن لإذن الإمام عليه السلام دخلا في الحكم. يقول كليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب، والسند صحيح. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم. كيف يقسم؟ سأل الإمام عليه السلام عن كيفية التقسيم. مركز السؤال هو التقسيم على المقاتلين، وأن كيفية التقسيم كيف يقسم على المقاتلين. السرية يبعثها الإمام عليه السلام فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟ كيف يقسم بينهم؟ قال: المفروض في السؤال أن السرية مبعوثة من قبل الإمام عليه السلام ليبعثها الإمام، فالإذن مفروغ عن في هذه السيئة. وإنما السؤال عن التقسيم، عن كيفية التقسيم، كيف يقسم؟ يعطى لهم جميع المال أو يعطى لهم بعض المال دون بعض؟ وما هو المقدار الذي يعطى لهم؟ المقصود أن وجهة السؤال وجهة السؤال راجعة إلى التقسيم، بعد فرض أن السرية مبعوثة من قبل الإمام عليه السلام. فجهة السؤال هو التقسيم بما يصل إليهم من هذا المال. قال عليه السلام: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليه السلام أمره عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس. قلنا إن نسخة الوسائل هنا غلط، كتب ثلاثة أخماس والصحيح أربعة أخماس. ذكرنا أن إضافة هذه الجملة وهو قوله عليه السلام مع أمير أمره الإمام عليهم لا بد أن يكون لنكتة، إلا كان المفروض أن السرية مبعوثة من قبل الإمام عليه السلام، فكأنه بمنزلة أخذ ذلك في جملة شرطية ولو من جهة التأكيد، يعني الاهتمام. فمعناها أنه إن قاتلوا عليها مع إذن الإمام، حيث أن إذن الإمام خارجان لا ينفك عن وجود الأمير، لا بد من أمير يكون أميرا لهم. الإمام عليه السلام أمره عليهم، فمعناها أنه إن قاتلوا عليها مع إذن الإمام عليه السلام أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس. فأربعة أخماس كان السؤال عن التقسيم، فالتقسيم يكون بعد الخمس، يعطى لهم أربعة أخماس إذا كان بإذن الإمام القتال بإذن الإمام. فيحتاج هذا إلى أمرين: أن يكون قتال، ولا يكون الغنيمة بغير قتال كما صرح به في ذيل الرواية. والثاني أن يكون القتال مع أمير أمره عليهم، يعني مع إذن الإمام عليه السلام. فالتقسيم بينهم أخرج استثناء، يعني كان المال لهم باستثناء الخمس. فيفهم من ذلك أنه إذا لم يكن بإذن الإمام لا يقسم المال عليهم أربعة أخماس ولا غير أربعة أخماس. كيف يقسم؟ السؤال عن كيفية التقسيم، فكيفية التقسيم بعد إخراج الخمس، يخرج الخمس بعد ذلك أربعة أخماس تكون لهم. فيفهم من هذه الرواية أنه إذا لم يكن بإذن الإمام عليه السلام لا يعطون شيئا، لا يقسم عليهم أربعة أخماس، فلا يستحقون من المال. فالظاهر أن دلالة هذه الرواية على اعتبار إذن الإمام، وأن القسمة عليهم على المقاتلين إنما هي مع وجود الإذن، وإلا فلا يقسم عليهم، لا يكون لهم شيء، بل يكون الجميل الإمام عليه السلام كما في فرض الغنيمة بغير القتال. هذا الظاهر أنها زايف ممين، ومع ذلك البحث في هذه المسألة قليل الفائدة جدا، وذلك لعدم كونه محل الابتلاء محل الكلام زمان الحضور. الإمام عليه السلام أعرف بوظيفته في وقته، يأخذ جميع المال، يأخذ بعض المال، بل دون بعضين له الأمر، ولكن المستفاد من هذه الصحيحة ما هو المسلم بينهم من أن القسمة وإعطاء شيء من الغنيمة إلى المقاتلين مشروط بإذن الإمام عليه السلام، وبغير ذلك لا يقسم بينهم، لا يكون قسمة بينهم. القسمة إنما تكون مع الإذن، فالرواية ناظرة إلى جهة القسمة لا إلى إخراج الخمس. إخراج الخمس من قبيل الاستثناء، يعني يقسم عليهم بعد إخراج الخمس. هذا بالنسبة إلى زمان الحضور. وأما بالنسبة إلى زمان زيلش لم يقاتلوا سنين، لم يقاتلوا زيلش، نعم، تفصيل بين السمس لك، بين إذن وعدم إذن، ما بين مفهومش ها، بس ما أمين هالكلمة فائدة توزينه لغ، وميقول إن كان مع القتال لا لا سأل الإمام فيسيبون غنائم كيف يقسم؟ إن سؤالك قال عليه السلام إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليه السلام أخرج منها الخمس، بقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها يعني غنيمة بغير قتال كان كل ما غنموا للإمام، يمين أمير أمره فايدين جيس افتهمت وأقول فايدة هذا الجملة شنو ما أميرنا، يعني إذا كان يوم الأربعاء أي إنجا وفتبود ميشو که اذا قاتلوا عليها يوم الاربعاء في شهر رجب، فهمیدم آقا جان اینقدر من میفهمم که تقام في القتال في زمان الغيبة ذكر قد نزل الله نفسه، دیگه جواب نخواهم ده، بله مفهوم قینت، یعنی این اتیان به این اشتراک في القتال في زمان الغيبة. إذا فرضنا أن الزمان زمان الغيبة مثل زماننا هذا، ولا يمكن الاستئذان من الإمام، وقاتل المسلمون الكفار فغنموا، ذكر قد نسأل الله نفسه أن الأقوى مثلا يا الأهمة الأقوى الأهمة بل الأقوى إخراج الخمس بعنوان كونه غنيمتان، ولا سيما إذا كان القتال من جهة الدعوة إلى الإسلام يكون أولى، بل أولى من ذلك. الوجه فيما ذكره قد نسأل الله نفسه إطلاق الآية المباركة، فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، عام لكل غنيمة يغنمها المقاتلون ويأخذونها من الكفار من المحاربين من غير تقييد بزمان دون زمان، وليس في قبال ذلك إلا ما ذكر من اشتراط ذلك يعني إخراج الخمس بإذن الإمام عليه السلام، وإلا كان الجميع للإمام. والظاهر كما ذكره قدس الله نفسه أن ما تقدم من اشتراط إذن الإمام عليه السلام لا يعم زمان الغيبة، فإنه إذا كان الدليل على ذلك هو الإجماع فمعلوما أن الإجماع له قدر متيقن، يعني اشتراط الغنيمة اشتراط الخمس بالغنيمة بأن يكون مع إذن الإمام عليه السلام المتيقن منه حضوره سلام الله عليه وإمكان الاستئذان منه. وأما إذا لم يمكن ذلك كما في زماننا فلا دليل على الاشتراط وتقييد الآية المباركة. وأما المرسل فهو بين فرز أن له إطلاقا، بين الدعاء بعضهم أنه منصرف إلى زمان الحضور، لو فرضنا عدم الانصراف والإطلاق من جهة السند قاصر كما ذكرنا، فالعمدة صحيحة معاوية بن وهب، وإنما التزمنا بالمفهوم في صحيحة معاوية بن وهب من جهة اللغوية، وقلنا أنه إذا لم يكن لإذنه سلام الله عليه دخلاً فكان هذا التقييد لغواً، وإلا فليس هذا من المفاهيم المتعارفة، باعتبار أن الموضوع كان قد أخذ فيه الإذن، فهذا تأكيد من الإمام عليه السلام يعني في مفروض الإذن. ولكن بما أنه إذا لم يكن له مفهوم يعني كان الحكم مع الإذن وعدم الإذن على نسق واحد بلا فرق بين الصورتين، كان القيد لغوا، فمن جهة لغوية القيد التزمنا بذلك وباشتراط الإذن، وقلنا إنه مع عدم الإذن كان جميع المال للإمام فلا يقسم بين المقاتلين. ومن المعلوم أن اللغويات ترتفع بهذا المقدار التقييد في زمان الحضور، وليس فيه إطلاق لثبوت التقييد على الإطلاق حتى فيما بعد ذلك، يعني ليس هذا الإطلاق إطلاقا لفظيا ليتمسك به في زمان الحضور وفي غير زمان الحضور. موضوع السؤال سرية يبعث الإمام، فالإمام حاضر، السرية التي يبعثه الإمام ينقسم إلى هذين القسمين، يعني قد يكون الغنيمة مع القتال وقد يكون بلا قتال، من سرية بعثها الإمام عليه السلام، وهذه السرية الذي فرض أنها الإمام، الإمام أكد كأنه إذا كان بإذن الإمام وما أمير أمره عليهم، فالفرض فرض وجود الإمام عليه السلام، التعدي إلى زمان الغيبة يحتاج إلى دليل، والظاهر أنه لا إطلاق لهذه السيئة لزمان لا يكون فيه الإمام عليه السلام، فيبقى إطلاق الآية المباركة أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة عام لجميع الأزمان، فيثبت فيه الخمس من جهة عدم إمكان الاستئذان، يعني عدم الدليل على اعتبار الإذن في هذا الزمان. وأما قوله قدس الله نفسه ولا سيما إذا كان للدعاء إلى الإسلام، الظاهر والله العليم ينظر في ذلك إلى الرماية الضعيفة التي رواها علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، وتقدم سابقا أنه كل شيء قتل عليه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ما اختلاف جزئي في عمارة الرماية ففيه الخمس، وهذه الرماية ضعيفة، مقتضى العموم كل شيء قتل عليه قريب من ذلك. نذكر العبارة قتل عليك على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن لنا خمسه ولا يهل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. هذه الرماية فحسب عمومه كل شيء يدل على أن مطلق المقاتلة إذا كان بلو في زمان الغيبة إذا كان بعنوان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني الغرض من القتال إنما هو الدعوة إلى الإسلام، ففيما يغنمه المسلمون في هذا القتال فيه الخمس، فهذا يكون أولى ولا سيما مثلا. ويكفينا إطلاق الآية المباركة مضافا إلى بعض الروايات الواردة من أن الغنيمة فيها الخمس، وهي بإطلاقها شاملة لزمان الغيبة ولزمان الحضور. والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الكلام في اعتبار إذن الإمام عليه السلام في مقاتلة الكفار في زمان الحضور بإمكان الاستئذان، وقلنا إن المستفاد من الصحيح من سيئات معاوية بن مهاب اعتبار ذلك، وأن القتال إذا كان بغير إذن الإمام عليه السلام لم يعت المقاتلون شيئا، فيكون كله للإمام لا محالة. قد يستدل على عدم اعتبار الإذن لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لبائهم ويكون معهم، طبعا في لباء بن العباس، في لباء بن العباس، فيصيب غنيمة، قال عليه السلام يؤدي خمسا أو خمسنا ويطيب له. قد يقال إن هذه الصيحة تدل على أن إخراجنا الواجب هو إخراج الخمس، ولو كان بغير إذن الإمام عليه السلام فيخرج الرجل خمس هذه الغنيمة التي أصابها والباقي يكون حلالا له. حمل بعضهم كصاحب الجواهر قدس الله نفسه هذه الرواية على أن هذا تحليل منه سلام الله عليه، بإلا فالجميع له، واكتفى سلام الله عليه بخمس ذلك، ولكن هذا ظاهر الخلاف ظاهر الرواية جزما، بل الظاهر أنه سلام الله عليه في مقام بيان الحكم الشرعي، ولكن الصحيحة لا تدل على عدم اعتبار الإذن، فإنها غير واردة في هذه الجهة، بل باعتبار أن خلفاء بن العباس لم يكونوا يخرجون الخمس. فالسؤال إنما ينظر إلى أن هذا المال متعلق الخمس وهم لم يخرجوه، فماذا يصنع به؟ في جملة من الروايات كما سيجيء الكلام فيها أنهم سلام الله عليه أهلوا ذلك لشيعتهم، مثل السبايا وغير السبايا التي تؤخذ من الكفار وتكون من الغنائم، فتبعا المقاتلون لم يخرجوا خمس ذلك باعتبار أنهم كانوا تحت سلطنة الجور وهم لا يعملون بالأحكام الشرعية، فيجب الخمس فيه. السؤال ينظر إلى هذه الجهة، إلى أن المال مال تعلق به الخمس ولم يخرج الغانم والمقاتلون خمسه، فأمر سلام الله عليه بإخراج الخمس لابد خصوصية لله بحسب تلك الروايات محللة لشيعتهم، أمر سلام الله عليه بإخراج الخمس، فالرواية يعني هذه السيئة لا تنظر إلى جهة الإذن وعدم جهة الإذن، وإلا فالظاهر من الروايات أن أفعال الخلفاء كانت ممزاة عندهم من جهة القتال وغير القتال، أمزوا الأئمة سلام الله عليه حفظا لبيزة الإسلام، أمزوا ذلك كما كان هو الحال في زمان الخلفاء قبل أمير المؤمنين سلام الله عليه. فالصحيحة غير ناظرة إلى جهة الإذن وعدم الإذن، بل ناظرة إلى أن المال الذي انتقل إلى هذا الشخص لم يخرج خمسه، فماذا يفعل؟ فأمر سلام الله عليه بإخراج الخمس، فهذه السيئة أجنبية أم محل الكلام. ثم إن الماتن قدس الله نفسه تعرض لحكم الجزية ولحكم مال المصالحة ولحكم الفداء الذي يأخذه المقاتلون حينما قاتلوا وغلبوا، يأخذون الجزية منهم أو يأخذون الفداء منهم لأسير من أسرائهم مثلا. بلى هذا
نتیجه گذاشت این استدراک بود، این فراموش کردن و بی زمان غیمش نه این زمان حضورش بود.
ظاهر الآیت المبارکه مقتضى الاطلاق تعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. لم يقيد الغنيمة بشيء، مقتضى الإطلاق أن كل ما يغنمه المقاتلون ويأخذوه من الكفار بعنوان القهر والغلبة ولو كان ذلك جزية غلبوا عليهم فأخذوا منهم الجزية أو صالحوهم بشيء أو أخذوا فداء من أسير، كل ما يؤخذ ويأتون به إلى ولي الأمر فهو غنيمة يسبق أنه غنيمة غنمها المسلمون فيثبت في ذلك الخمس مطلقا بمقتضى الإطلاق، فلا يختص بما يؤخذ بعنوان الأخذ والغلبة حتى إذا كان بهذا العنوان يعني بعنوان الصلح وبرزاهم، لكن بشرط أن يكون هازام من المقاتل بما هو مقاتلون، يعني المسلمون إذا غلبوا وقاتلوهم يأخذون منهم الجزية، أخذوا منهم الجزية أو أخذوا منهم الفداء أو صالحوهم بشيء، كل ذلك يدخل في إطلاق الآية المباركة. فإذا أتوا به يدخل كما في الصحيح إن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتوه بمغنمين كان يأخذ سبع المال ثم يأخذ يقسم الباقي خمسة أخماس فيأخذ خمسا ويقسم أربعة أخماس للمقاتلين. الإبرة بصدق هذا العنوان أنهم أتوه بمغنمين، هذا أيضا بمغنمين، فكل ما يسبق عليه المغنم يثبت في حقه الخمس، بعد الخمس أربعة أخماس يقسم بين المقاتلين. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الدفاع، وأن الكفار إذا هجموا هاجم المسلمين والمسلمين دافعوا عن أنفسهم وعن أعراضهم وعن أموالهم، في ضمن ذلك زفروا بأشياء وأخذوا منهم أموالا، هذا أيضا يدخل في المغنم. وذلك لإطلاق الآية المباركة فاعلموا أن ما غنمتم من شيء لم يقيد بما إذا كان بعنوان الهجوم، بل يعم ما إذا كان بعنوان المهاجمة أو بعنوان المدافعة فيشمل ذلك أيضا. والظاهر أنه لا يحتاج إلى إذن الإمام عليه السلام، فإن الحاجة إلى الإذن إنما هو في فرض الهجوم وفي فرض الجهاد لا في فرض الدفاع، فإن المرسلة على تقدير تماميتها مختصة بالغزو، بل بغزو المسلمين، وأنهم إذا غزوا بأمر الإمام فكان ذلك فيه الخمس، وإذا كان بغير إذن الإمام كان جميعه للإمام. وهكذا سيئة معاوية بن وهب التي كان مولدها سرية يبعث الإمام عليه السلام، ففصل الإمام عليه السلام بين ما إذا قاتلوا وما إذا لم يقاتلوا، وقيد سلام الله عليه القتال بفرض أمير أمره الإمام عليه السلام، وأما الدفاع فلم يرد فيه ما لم يرد ما يحتمل أن يكون مقيدا، الدفاع واجب على المسلمين ولا حاجة إلى إذن الإمام حتى في زمان الهزور فضلا عن زمان الغيبة. والإجماع المدعى على اعتبار الإذن أيضا لا يشمل صورة الدفاع، ففي فرض الدفاع إذا فرضنا أن الكفار هاجم المسلمين والمسلمون دافعوا عن أنفسهم وزفروا بأموال يعني غلب الكفار، يدخل هذا تحت الآية المباركة أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ولا حاجة إلى إذن الإمام حينئذ، بل يخرج الخمس بمقتضى إطلاق الآية المباركة. فاعتبار الإذن على تقدير القول به
كما لأنه الظاهر يختص بفرض الجهاد والمهاجمة من المسلمين لا بفرض الدفاع. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم ما إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم. طائفة من الكفار في سفر أو غير سفر هاجمهم المسلمون لا لأجل دفاع عن الإسلام يعني الدعوة على الإسلام، ولا لأجل التسلط على الملك وتوسعة أراضي المسلمين مثلا، بل لمجرد أخذ المال. أخذوا أموالهم، غاروا عليهم فأخذوا أموالهم. هذا أيضا ذكر قدس الله نفسه أن فيه القمص، بل الأهوات هكذا ذكر أهل الأهوة الأقباء، بل الأقباء أن يكون القمص فيه من باب الغنيمة لا من باب مطلق الفوائد. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه لا بأس به. هذا أيضا لإطلاق الآية المباركة، يصح أن يقال إن المسلمين غنموا كذا، فاعلموا أن ما غنمتم يعني قتال وحرب لمجرد المال. لم يقيد القتال والحرب في الآية المباركة لأن يكون بعنوان آخر من عنوان الدعوة على الإسلام أو بعنوان توسعة أراضي المسلمين ونحو ذلك، بل لمجرد أخذ المال. غاروا عليهم فأخذوا أموالهم، هذا أيضا يدخل تحت الغنائم. ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فلا بد من إخراج خمسه، وبعد ذلك بل يقسم بينهم بين المقاتلين يكون ملكا لهم. وأما ما يؤخذ منهم غيلة خديعة يخدعه مثلا، جواز أخذ المال منهم غيلة أو سرقة، فهل يدخل ذلك تحت عنوان الغنيمة أو يدخل تحت عنوان مطلق الفائدة؟ والفرق بين الأمرين أنه على الأول لا بد من إخراج خمسه ولا ينتظر به إلى سنة، وعلى الثاني لا يجب عليه إخراج الخمس بل ينتظر به إلى سنة. إن لم يسرف في مؤونته يجب إخراج خمسه في آخر السنة، وإلا فله تأخير الخمس لصرفه في مؤونة سنته، على ما سيجيء الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى. وجوب الخمس في مطلق الفوائد ومطلق الأرباح. اختار الماتن قدس الله نفسه دخوله في عنوان الغنيمة، فيجب إخراج خمسه ابتداء من دون انتظار سنتين، ولكن الظاهر أنه لا يدخل تحت عنوان الغنيمة بالمعنى الأخص. وإن كان الغنيمة بمعنى مطلق الفائدة يصدق على ذلك، بل وجه في ذلك أن المستفاد من الروايات منها صحيحة معاوية بن وهب التي تقدم ذكرناها الآن أن مورد الخمس. الروايات كثيرة بين معتبرة وغير معتبرة، مجموعها لعلها متواترة. المستفاد من هذه الروايات أن الغنيمة التي يؤخذ خمسها ويكون الباقي للغانم يختص بالقتال، بأن يكون هناك قتال بين المسلمين والكافرين هجوما أو دفاعا على ما ذكرنا. وأما المال الذي يؤخذ لا بعنوان القتال، بعنوان الخديعة مثلا أو بعنوان السرقة وهو لا يعلم به، لا يدخل تحت الغنيمة بهذا المعنى. وإن كان يدخل تحت الغنيمة بالمعنى العام وهو مطلق الفائدة، ومطلق الفائدة كل ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير ففيه الخمس، ولكن وجوب الخمس في الفائدة معنوانها مشروط، بل بمزي سنة، بأن لا يسرف في مؤونة سنته على ما سيجي الكلام فيه. وما يسرف في مؤونة سنته لا خمس فيه. ويدلنا على ذلك مضافا إلى ما ذكرنا من استفادة ذلك من الروايات، بل لعله بل يستفاد بله من الخارج ایزم هم در روایات البارده ما ورده فی بعض روایات الفوائد وجوب الخمس فی الفائده فی تفسیر الفائده کنه ما هی الفوائد التي يجب فيها الخمس ذكر سلام الله عليه في ضمن هذه الفائدة ما يؤخذ من عدو يستلم فيؤخذ ماله عدو المستلم عاجز بل يؤخذ ماله هذا العدو طبعا يكون عدوا يجوز أخذ ماله يعني عدو الإسلام لا العدو الشخصي وإلا لا يجوز لأحد أن يأخذ مال عدوه إذا كان مسلما فالمال المأخوذ من العدو المستلم أيضا ذكره سلام الله عليه ذكره في ضمن الفوائد وهذا يكون دليلا على أن مثل ذلك لا يدخل تحت الغنيمة المستلهة الغنيمة الخاصة التي يجب فيها الخمس ابتداء وبعبارة أخرى المستفاد من تلك الروايات وهي عدة روايات أن مطلق ما يستفيد الرجل وما يحصله يكون مالكا له ولم يكن مالكا له ابتداء ويسلق عليه عنوان الفائدة أو الرب كل ذلك فيه الخمس ولكن مشروطا بمزي السنة غير ذلك إذا ثبت وجوب خمس في شيء بخصوصه من دون هذا الاشتراط كما سأجيب الكلام في جملة منها المعدن والكنز ونحو ذلك ثبت وجوب الخمس فيه يؤخذ به وإلا فالمرجع هذه الروايات وما ثبت من وجوب الخمس في الغنائم غير عنوان الفائدة لا يشمل مثل هذه الغنيمة الذي يؤخذ سرقتان أو يؤخذ خديعتان يخدعه فيأخذ ماله عنده ما شيء مثلا بل يخدعه فيبين أن هذا ماله جعله عنده أمانة يثبت ذلك ماله على نهو يصدقه ذلك يصدقه بل ذلك الشخص فيأخذ المال منه كل ذلك لا يدخل تحت عنوان الغنيمة بالمعنى الأخص بل يبقى تحت عنوان الفائدة التي وجوب الخمس فيها مشروط بأن لا يصرف في مؤونة سنته وأولى من ذلك ما يؤخذ منهم بعنوان الربا أو بعنوان الدعوة الباطلة أما المعاملة الربوية فإن قلنا بجواز أخذ الربا منهم فيدخل تحت عنوان المكاسب كما هو المعروف والمشهور فقالوا إنه لا بأس بأخذ الربا من الكفار ففعلى تقدير القول بالجواز فلا إشكال في ذلك لأنه مثل المعاملات المهللة مع سائر الناس يدخل في عنوان الفوائد وعنوان المكاسب التي وجوب الخمس فيها مشروط بمزي سنة بلا اشكال يعني لا فرق بين هذه المعاملة ومعاملة اخرى مشروعة واذا قلنا بان هذه المعاملة غير مشروعة كما اخترنا ذلك فانما دل على عدم الربا بين المؤمن المسلم وغير المسلم روايته ضعيفة لا يمكن الاعتماد على تلك الرماية في مقابل الآية المباركة وقد أذكر بل بالظاهر أنه صحيح أن السبزماري يتعجب أنه كيف يمكن رفع اليد عن الآية المباركة برواية ضعيفة هذا غير ممكن فإذا قلنا بعدم الجواز كما هو الصحيح عندنا يعني المعاملة الربابية غير مشروعة لا بين مسلم ومسلم ولا بين مسلم وكافر لكن بعد هذه المعاملة المحرمة جهلا أو نسيانا لأي أو عصيانا يجوز أخذ هذا المال منهم لا بأس بأخذ المال بعد وقوع المعاملة المحرمة وذلك لقاعدة الإلزام حيث إن الكافر يرى نفسه هو يجبز المعاملة الربوية، يرى نفسه ملزما بذلك، فلا بأس بأخذ هذا المال منه بقاعدة الإلزام فيجوز له الأخذ، فإذا جاز له الأخذ يدخل تحت ذلك العنوان عنوان المكاسب، أيضا يجب فيه الخمس. ولهذا أنه لا نرى أي وجه في إدخال ذلك تحت الغنيمة المستلهة، والدعوى وجوب الخمس فيه فورا من دون مضي سنة. نعم الدعوى الباطلة حالها حال السرقة، إذا قلنا بأن المال المسروق الذي يؤخذ منهم يجب فيه الخمس ابتداء لدخوله تحت عنوان الغنيمة، ما يؤخذ منهم بالدعاوى الباطلة أيضا كذلك يدخل تحت هذا المعنى، فيجوز الأخذ منهم باعتبار أنه لا احترام لأموالهم، فيكون حاله حال مال المسروق. وأما المال المأخوذ بالمعاملة الربوية فلا ينبغي الإشكال في دخوله تحت عنوان المكاسب والفوائد، فيجب فيه الخمس بشروطه، منها أن لا يسرف في مؤونة سنته، وإلا فلا يجب الخمس فيه.